لا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، قراءة في كتاب باب ذكر الموت وقصر الأمل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الكتاب كان من جملة أبوابه باب ذكر الموت وقصر الأمل، وذكر المؤلف فيه آيات متعددة سبق الكلام عليها، وآخرها قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية، يعني ألم يأتي الوقت الذي تخشع فيه قلوب المؤمنين لذكر الله عز وجل. والخشوع معناه الخضوع والذل لذكر الله، يعني عند ذكره، فإن المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله لذكر الله، أي لتذكر الله وعظمته وما نزل من الحق، أي ويخشعون لما نزل من الحق وهو ما كان في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الكتاب جاء بالحق، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه هذا الكتاب جاء بالحق، فيحق للمؤمن أن يخشع قلبه لذكر الله وما نزل من الحق. قال: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، يعني ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى، فاليهود أوتوا التوراة والنصارى أوتوا الإنجيل، ومع ذلك فإن اليهود كفروا بالإنجيل والنصارى كفروا بالقرآن، فصار الكل كلهم كفارا. ولذلك كان اليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مغضوبا عليهم، لأنهم علموا الحق وهو ما جاء به عيسى عليه السلام، ولكنهم استكبروا عنه وأعرضوا عنه. أما بعد
وهذا ضابط المغضوب عليه، أنهم من علم الحق ثم لم يعمل به، فإذا تخلف العمل بالعلم استحق صفة الغضب، وإذا تخلف العلم استحق صفة الضلال. واليهود مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به فضلوا على علم، والنصارى عبدوا الله عز وجل وعملوا لكن بدون علم، وإن كان عند المغضوب عليهم من اليهود عندهم ضلال، وإن كان عند النصارى أيضا ما يقتضي الغضب عليهم، لكن الأخص في اليهود الغضب والأخص في النصارى الضلال، وإلا فكل منهم قد اشترك معه الصفة الأخرى. نعم. ولهذا كانت الهداية الجمع بين العلم والعمل، فإن تخلف العمل أنتج الغضب، وإن تخلف العلم أنتج الضلالة، فإذا اجتمع كانت الهداية، وعليه فمدار الهداية يعود إلى العلم والعمل، العلم والعمل، فمن جمعهما فهو المهتدي، ومن ترك أحدهما فليس بمهتدي. فإن كان المتروك هو العمل فهؤلاء المغضوب عليهم، وإن كان المتروك هو العلم فهؤلاء الضالون. نعم. ولهذا من كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى.
قال: أما بعد، بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان اليهود والنصارى كلهم مغضوبا عليهم، وذلك لأن النصارى علموا الحق فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك استكبروا عنه فكانوا كلهم مغضوبا عليهم، لأن القاعدة في المغضوب عليهم أنهم الذين علموا الحق ولم يعملوا به كاليهود والنصارى بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد، أي الوقت، فقست قلوبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعث بعد
يعني عيسى هذه فإذا ذكرها العلماء العثيمين. قال: وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا كلهم ماذا؟ مغضوبا عليه. انتبهتم؟ قال: أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكان اليهود والنصارى كلهم مغضوبا عليه، وذلك لأن النصارى علموا الحق مثلما عرف اليهود، فكلهم انحرف على علم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، الذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى، فصار الجميع مغضوبا عليه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سيبقى أيضا أن اليهود أشد، لأن اليهود عندهم العلم وضلالهم من قبل عدم العمل بالعلم، وأما النصارى فليس عندهم علم اليهود. لكن في هذه النقطة، وهي نقطة المعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالجميع يعلم ذلك، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. وقال سبحانه وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هذا في الإنجيل. وقال: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فإذا العلم بالنبي والصحابة موجود في التوراة والإنجيل، فمن هذه الناحية فالكل مغضوب عليه. نعم.
قال: هؤلاء الذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد أي الوقت فقست قلوبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد عيسى عليه السلام 600 سنة، وهي فترة طويلة انحرف فيها من انحرف من أهل الكتاب، ولم يبق على الأرض من أهل الحق إلا بقايا يسيرة من أهل الكتاب. ولهذا قال: وكثير منهم فاسقون، ولم يقل أكثرهم فاسقون، ولم يقل كلهم فاسقون، فكثير منهم فاسقون خارجون عن الحق. فحذر الله عز وجل ونهى،
كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيح، بأن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض، إلى عربهم وعجمهم، فما قتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فدل هذا على أن الجميع قد انحرف بعد موت عيسى عليه الصلاة والسلام، إلا بقايا من أهل الكتاب، منهم ورقة بن نوفل الذي كان نصراني. نعم.
فحذر الله عز وجل ونهى أن نكون كهؤلاء الذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.
الحمد لله، بيننا الآن وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 سنة، ومع ذلك ميراثه ودينه غض طريق، لا يؤتى الإنسان من قبله، لا يؤتى الناس من قبله، من قبل الدين، وإنما يؤتى الدين من قبل الناس، وإنما يؤتى الدين من قبل الناس، إنما لا يؤتى الناس من قبل الدين. فالدين كامل تام، اليوم أكملت لكم دينكم، وسيبقى إلى آخر الزمان تاما غضا طريا لا نقص فيه، وحجة الله عز وجل قائمة على الناس، لكن الناس هم الذين يتركون وهم الذين يضلون، لكن تبقى طائفة عالمة بالحق، وهذه الميزة لا توجد في الأمم السابقة. وذلك ولذلك يبعث الله عز وجل رسولا بعد رسول. أما هذه الأمة ما فيها رسول بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقامت الطائفة المنصورة والفرقة الناجية بما يقوم به الأنبياء في الأمم السابقة الذين كان يجدد الله عز وجل بهم الدين، كما جاء في الحديث الصحيح أيضا: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. هذه الأمة تسوسها العلماء بعد الأنبياء، ولهذا يبقى الحق فيها. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية في الصحيح، قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. لهذا يبقى الدين غضا طريقا. شوف الآن الدين بين أيدينا الآن، الصحاح والسنن والمسانيد والأجزاء، وهذه كتب الحمد لله موجودة، والتفسير وشروحات الحديث، لا يوجد حديث ولا آية لا تفسير له أو لا تفسير صحيح له، ما يمكن، كل آية وكل أحاديث موجود فيها التفسير الصحيح، لكن علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. نعم.
وإذا نظرت إلى الأمة الإسلامية وجدت أنها ارتكبت ما ارتكبه الذين أوتوا الكتاب من قبل، فإن الأمة الإسلامية في هذه العصور التي طال فيها الأمد من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قست قلوب كثير منهم وفسق كثير منهم، واستولى على المسلمين من ليس أهلا للولاية لفسقه بل ومروقه عن الإسلام. فإن الذين لا يحكمون بكتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويرون أن الحكم بالقوانين أفضل من حكم الله ورسوله كفار بلا شك ومرتدون عن الإسلام. ولكن الله سبحانه وتعالى
يقول: فإن الذين
قال فإن الذين لا يحكمون بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرون أن الحكم بالقوانين أفضل من حكم الله ورسوله كفار بلا شك ومرتدون عن الإسلام.
يبقى ما الضابط هنا الذي علق الشيخ عليه الحكم؟
الأفضل
الأفضل. ويرون أن الحكم بالقوانين أفضل أفضل، فهذا يكفر بإجماع، بل يرونه جائزا وده أقل من الأفضل، يكونون كذلك كفارا بالإجماع، فإذا جوز كفر، فضلا أن يقول بأن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى التفضيل أو الجواز أو التكذيب أو الجحود أو الاستكبار أو الاستحلال أو التبديل، ضابطه نسبة ذلك المبدل إلى الشرع مع العلم بالشرع. لابد نضع كلمة مع العلم بالشرع، لأن قد يبدل وهو جاهل يظن أن هذا حكم الله وليس كذلك وهو جاهل. نعم.
ولكن الله سبحانه
وبهذا نرد على برهان الذي يقول بأن المداخل لا يرون تكفير حكم إلا بالاستحلال فقط، بل نقول إن ياسر برهامي لا يرى تكفير الحكم إلا بالاستحلال. ياسر برهامي لا يرى تكفير الحكم إلا بالاستحلال، وهو يقول مداخل لا يرون تكفير الحكم إلا بالاستحلال. هل كلامي هذا صحيح ولا تعلقون على كلامي؟ نحن نقول بل ياسر برهامي لا يرى تكفير الحكم إلا بالاستحلال، هل هذا صحيح؟
الشيخ ما عنده إذا وضع حكم واحد فقط
إيه؟
عنده صور ليس صورة فقط.
طيب
يعني عنده أنه لو وضع حكم واحد ثم تمام يكفر به
تمام
ولو لم يستحل
تمام، يعني إذن عنده صور غير الاستحلال تمام. نعم. ها سبق أن بيان كلام إسلام صحيح كمفردة، فإنه يرى أن التشريع العام هذا كفر. التشريع العام عند أنه لو حكم بقانون واحد، بل ويرى إضافة إلى ذلك أيضا أن الحكم بقاعدة القوانين الوضعية كفر تمام بنفسه، يحكم يكفر بقانون ويكفر بالقوانين لا بالقانون، يكفر بقانون ولا يكفر بقانون، يكفر بقانون إذا وضع شرع ولا يكفر بقانون إذا حكم به، إذا حكم بالقانون بالقانون ما يكفر، وإذا وضع القانون يكفر. يبقى قانون واحد طارة يكفر به وطارة لا يكفر به. يكفر به ماذا؟ إذا كان هو المشرع هو الواضح، ولا يكفر به ماذا؟ إذا كان هو الحاكم به، وضعه غيره وحكم فلا يكفر. طيب ويكفر بالقوانين إذا حكم ولو لم يضع، انتبهوا كده انتبهوا، يكفر بالقانون إذا وضع لأن هذا مسمى التشريع العام، ويكفر بالتشريع العام وهذا يحصل بالقانون، ويكفر بقانون ولا يكفر بقانون وقانونين وثلاثة وأربعة إذا حكم بقانون سابق. طيب وإذا حكم بقانون سابق لكن بقاعدة القانون الوضعية كفر تمام تمام، وكل هذا اسمه استحلال، لأن ياسر البرهامي عد دائرة الاستحلال من اعتقاد حل الشيء إلى ماذا؟ إلى انخرام باطن يدل على الاستحلال، وكل هذه الصور تدل على انخرام باطن. إذن التشريع العام عنده نوع من أنواع الاستحلال، إذن القوانين الوضعية نوع من أنواع الاستحلال. يبقى احنا عندنا صور جزئية ثم تبدو متنوعة وتبدو متفرقة ومختلفة، ثم ينظر بعد هذه التفرقة إليها جميعا على أنها صورة من صور الاستحلال وعليه، فيكون الفرق بينه وبين المداخلة في زعمه فرق بين استحلال واستحلال. فالمداخلة يرون الاستحلال عنده هو من اعتقد حل الشيء فقط، وهو يرى أن الاستحلال من اعتقد حل الشيء ومن فعل فعلا يدل على الاستحلال
وانخرام الباطن. يبقى إذن أنت قلت بالاستحلال وأنت أولى بالتكفير به. أما المداخلة الذين تزعم أنت أنهم مداخلة فعندهم التكفير بالاستحلال وبالتكذيب وبالجحود وبالتبديل وبالتجويز وبالتفضيل، ولا يرونه استحلالا، يرون كل صور من هذه الصور ليست استحلال، فهذه متعددة. أما هو يرى أن جميع هذه الصور تعود إلى الاستحلال، وبالتالي هو المكفر بالاستحلال، هو المكفر بالاستحلال، لأن الاستحلال وضع له ضابطا غير اعتقاد حل الشيء ينضاف إليه، وهو إذا فعل فعلا في الباطن يدل على الانخرام، يبقى ده دال على الاستحلال وبالتالي دال على الكفر. واضح يا إخواني تحرير هذه المسألة؟ انتبهت يا اسلام؟ يبقى هو يرى التكفير بأجزاء، نعم يرى التكفير بالتفضيل بالتشريع، ويرى التكفير بالقوانين الوضعية، وذي ليست استحلال عندنا، تمام؟ فهي صور متنوعة، لكن يأتي يضع البصمة الأخيرة. إيه البصمة الأخيرة بقى؟ أنه يجعل كل هذا استحلال. من أي وجه؟ أنه يزيد على مفهوم الاستحلال الذي هو اعتقاد حل الشيء، يزيد ماذا؟ يزيد وما يدل على الاستحلال، ألا وهو ما يدل على انخرام الباطن. يبقى ياسر الوهام إذا يرى التكفير إلا بالاستحلال، ولكن الاستحلال له صور تتعدى صورة اعتقاد حل الشيء. فين يا
جودة شكرا؟
نعم،
هو سؤال طويل كان جوابه فيه، قال: فليس هناك تناقض بحمل الله، والحقيقة أن الاستحلال في استعمال أهل العلم المتقدمين يشمل الإباء والاستكبار. وبعض
طبعا هذا يقول نسب إلى السابقين أنه يرى أن الاستحلال يشمل الإباء والاستكبار وكذا. أين هذا في كلام المتقدمين؟ أين يوجد هذا في كلام المتقدمين؟ هل جاء بكلام المتقدمين الدل على ذلك؟ أكمل.
قال: وبعض المتأخرين قصره على حسب فهمه المخطئ على من يقول عن الأمر المحرم إنه حلال أو الواجب يجوز تركه.
ما شاء الله، يعني جعل المتقدمين على تعميم الاستحلال، وجعل المتأخرين على قصر الاستحلال اعتقاد الشيء، وهؤلاء مخطئون. هل سمى لنا المتقدمين والمتأخرين؟ هل سماهم لنا؟ نعم، طبعا الإجماع أصلا على أن الاستحلال هو اعتقاد حل الشيء، هذا كفر الاستحلال. استحل الألف والسين والتاء تدل عليه، استحل هذا استحل أي جعل واعتقد أن الحرام حلال اعتقادا مع العلم، اعتقادا مع العلم. نعم.
قال: وبعض المتأخرين قصره على حسب فهم المخطئ على من يقول على عن الأمر المحرم إنه حلال أو الواجب يجوز تركه، ولا يجعل منه الإباء والاستكبار الذي الإلزام في التشريع العام فرع عليه، وهو مستلزم
ولا
يجعل منه الإباء والاستكبار.
أيوة.
الذي الإلزام في التشريع العام فرع عليه،
الذي الإلزام في التشريع العام فرع عليه من الإباء والاستكبار، والإباء والاستكبار استحلال،
وهو مستلزم للاستحلال وشامل له بالاصطلاح العام.
جميل.
ولذا قلنا إن الإلزام في التشريع،
يبقى إذن الإلزام في التشريع والإباء والاستكبار كل هذا استحلال. نعم.
ولذا قلنا إن الإلزام في التشريع العام استحلال وزيادة.
تمام.
وهو كذلك بلا شك، فالذي يجرم من يتحاكم إلى الشرع ويؤصل بذلك لابد أن ينص على ما يتضمن الاستحلال، وإن لم يصرح بما ظنه البعض شرطا في الاستحلال المكفر،
وإن لم يصرح بما ظن البعض أنه شرط، اللي هو إيه؟
وهو التصريح بالاستحلال.
تمام، وهو التصريح بالاستحلال، أن يقول هذا حلال، مو بلازم يقول هذا حلال، طالما فعل فعلا يدل على الاستحلال. نعم.
لكن الذي ينص على إباء الشرع ورده داخل في ذلك بلا شك، ولذا دخل هذا في الكفر الاعتقادي الذي يشمل زوال عمل القلب الركن في الإيمان. فأرجو أن تعيد سماع الشرائط وقراءة المكتوب جيدا، وسيزول عنك إن شاء الله ما فهمته خطأ.
نعم، خلاص احنا عرفنا أنت لخصت هنا تلخيصا في الحقيقة تلخيصت منهجك منذ 40 سنة وأكثر من 40 سنة. ولهذا الحقيقة إخواني والله نحمد الله عز وجل والإنسان يفرح الحقيقة إذا تصور مذهب الخصم، لأنه مهم جدا. حرام إخواني ظلم، ظلم أنك تنسب لشخص حتى ولو كان خصما للسنة أن تنسب إليه شيئا لم يقل ولم يعتقد، ويكون خزي عظيم وعار كبير إذا أنك نسبت إليه وردت ثم بعد ذلك يأتي ويقول أنا بريء من هذا وأنت افتريت علي. لهذا الإنسان ما ينسب شيئا إلى أحد ثم يرد عليه إلا إذا كان فعلا متصورا. وياسر البرهامي من الشخصيات المشكلة في واقع العمل الإسلامي اليوم من جهة تصور مذهبي في المسائل، ولكن ولله الحمد والمنة في مسألة الحكم، في مسألة العمل السياسي، في هذه في مسألة الإيمان، ولله الحمد والمنة في هذه المسائل بفضل الله نتصورها التصور الجيد بفضل من الله سبحانه وتعالى، بفضل من الله. ولهذا من سنين عددا الحمد لله ونحن ليس من أقل من 18 سنة أو إلى قرابة يعني 20 سنة ونحن نرد على سيد برهامي إلى الآن، ولله الحمد والمنة لا هو ولا أحد من طلابه ولا كذا بفضل من الله رد على ما ذكرناه فيه وقال بأننا افترينا عليه. نعم.
سؤال يا شيخنا أيضا، هناك سؤال: الحكم بالقوانين الوضعية كفر، فهل يشترط الاستحلال؟ فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الحكم غير ما أنزل الله كفر، لقوله تعالى وما الحكم أنزل الله فلكم الكافرون، ولكن هل هو كفر أكبر أم أصغر؟ قال: يكاد يتفق كل من تكلم في هذه المسألة من المنتسبين إلى السنة على أن في المسألة تفصيلا، فثمة حالات يكون فيها أكبر وحالات يكون فيها أصغر، ولكن ما الضابط بين الحالتين؟ من المعلوم أن الكفر الأكبر في هذا الباب وفي غيره هو الأقوال والأفعال التي تدل على انخرام الباطن، لقوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، وهذه قد يعبر عنها بالاستحلال، ولكن متى ذكرنا الاستحلال بهذا المعنى فهو يشمل كل صور انخرام الباطن سواء بالتكذيب أو الإعراض أو الاستحلال. وأما من قصر الاستحلال على تسمية الحرام حلالا فيقال له يوجد أنواع من الكفر الأكبر لا ينطبق عليها وصف الاستحلال بهذا بهذا الاعتبار، كما في كفر إبليس الذي اعترض على الله عز وجل ورد حكمه وإن لم يكذب ربه عز وجل ولم يسمي فعله حلالا، ولكنه رأى أن حكمه هو أحسن من حكم الله، فهذا مما لا بد من التأكيد عليه في معنى الاستحلال. وثمة مسألة أخرى، وهي: هل تبديل الشريعة وتشريع القوانين الوضعية تشريعا عاما بدلا منها يعد استحلالا ويعد كفرا أكبر؟ لا شك أن تبديل الشريعة لا يكون إلا استحلالا بالمعنى الذي بيناه لكلمة الاستحلال، فإن المبدل للشرع كتشريع عام للناس لا يتصور أن يفعل ذلك إلا إذا كان يجحد أن لله حكما في هذه المسألة التي يشرع فيها أو يقر بوجود حكم في دين الله، ولكن يرى أن هذا الحكم الوضعية أحسن منه أو مساو أو على الأقل يرى أنه لا يلزمه أن يحكم بشرع الله، وكل هذا ينطبق عليه وصف الاستحلال. أما إذا انضم إلى ذلك إلزام الغير به فهذا تجاوز مرحلة استحلال الحكم غير ما أنزل الله إلى تحريم الحكم بما أنزل الله. وهذه الأنواع الخمسة التي ذكرها الشيخ محمد إبراهيم في فتواه المشهورة في ذلك تحكيم القوانين، وضم إليها عادات البدو حتى لا يتوهم متوهم أن من شرط القانون الذي يحكم عليه بأن تشريعه كفر أكبر أن يكون مكتوبا، بل من الممكن أن يكون متعارفا عليه. وهذا الذي ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم تابع فيه أهل العلم قبله، بل تابع فيه إجماع أهل العلم قبله ووافق عليه طائفة كبيرة من أهل العلم بعده.
جميل. هذا
ونقل بعد شيخنا كلام لشيخ الإسلام.
أي قال: ومن استحل.
نعم.
ومن استحل، ها؟
قال: فممن ذكر أن التبديل استحلال وأنه كفر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة النبوية، حيث
فقال
يقول:
ومن استحل الحرام.
ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرها، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كوسوالف البادية وكأوامر مطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. فكثير من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله.
شوف يا خالد، لما دائما احنا نقول لما يحيلك الخصم على كلام الإمام والعالم بشرط عدم البتر أراحنا، أما إذا عبر هو عن فهمه لكلام العالم فإنه يكون ملبسا مدلسا لنا على حسب فهمه. انتبهوا انتبهوا، هو ينقل كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه ويسقطه على فهمه، هو كلام شيخ الإسلام واضح، وحل اللغز في كلام شيخ الإسلام هو ماذا في مواضع، منها هذا الموضع قال لم يلتزم، أعد لم يلتزم في آخر العبارة،
قال فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما
إذا عرف أنه لا يجوز الحكم ها؟
إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله، فهم كفار وإلا كانوا جهالا.
تمام، هنا ياسر برهامي لا يعرف مصطلح الالتزام عند شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وكثير من هؤلاء يظنون لم يلتزموا أي لم يعملوا. من الالتزام عندنا في العامية فلان ملتزم يعني عامل بالشريعة، فلان غير ملتزم يعني غير عامل بالشريعة. تمام، فلم يلتزموا عندهم يعني لم يحكموا لم يعملوا لم يفعلوا، وهذا ليس مراد شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقصد هنا عدم الالتزام العقدي، لم يلتزموا ذلك تشريعا، مش لم يعملوا، لم يلتزموا ذلك تشريعا بل استحلوا، يبقى عدم التزام واستحلال. واحنا عندنا عدم الالتزام كفر. ما هو عدم الالتزام؟ ما هو عدم الالتزام؟
قول في الخطاب الشرعي
عدم الالتزام ايه؟ عدم الالتزام العقل، عدم الالتزام، فهو لا يلتزم الشريعة اعتقادا. طيب واستحل، وهذه مكفرات ولا شك، وهذه مكفرات ولا شك. فهو الذي نقل عن شيخ الإسلام كلام شيخ الإسلام ما إشكال فيه، أما هو كلامه فيه الإشكال. فتبين من كل هذا الكلام أن صور الاستحلال تتعدد عند ياسر برهامي، رأسها أنه إذا فعل أفعالا وقال أقوالا تدل على انخرام الباطل فإنه يكون كافرا، يبقى كفر هنا بالإيه؟ باللازم، كفر باللازم. تصورنا الآن مفهوم الاستحلال عند سبرامي، وبالتالي إسلام يكون هذه الحالات اللي هي الجزئية صحيحة في نفسها ننوعها، لكن يجمعها ضابط إيه؟ عام، هو ضابط الاستحلال. عشان بنكتر، عشان كده احنا بنكتر الكلام في هذه المسائل، نكثر الكلام عشان نتصور إيه هذه المسائل. طب أضيف لكم فائدة من خلال هذا الكلام، يتبين أن ياسر برهامي في قاعدة هنا في التكفير على قاعدة من الفرق وكيف ذلك، على قاعدة من الفرق وكيف ذلك، ولي على قاعدة الأشاعرة، نقول على قاعدة الأشاعرة المرجئة. طيب ها في وجه ذلك، أحسنت، يبقى هنا ياسر برهامي كفر بإيه؟ بما هو دال على الكفر. يبقى الصورة تكفر بياسر برهامي أقوال وأعمال تدل على خلاف باطل إيه؟ ليست مكفرة بنفسها بل دالة على الكفر. والأشاعرة في الكفر يجعلون الكفر على قسمين، قسم هو مكفر بنفسه وهو عدم التصديق، هم عندهم الإيمان التصديق، وبالتالي يكون الكفر إيه؟ التكذيب اللي هو ما ضد الاستحلال. فهم أنفسهم بقى يطرحون استشكالات كأنما يردون على الشبهات، فإن قال قائل هم يقولون كذا يعني، فإن قال قائل إن الشارع قد أطلق الكفر على أقوال وأعمال، أطلق الكفر مثلا على السب، سب الله رسوله، أطلق الكفر على تمزيق مصحف، أطلق الكفر على السجود للصنم، أطلق الكفر على كذا، فما تقولون في ذلك؟ والإيمان عندكم تصديق، فما تقول في هذه؟ نقول، هو يقول كذا، نقول بأن هذه الأعمال التي أناط بها وصف الكفر فإنها كفر حيث إنها دالة عليه، فهي دالة على الكفر، وبالتالي تمزيق المصحف وسب الله الرسول سجود للصنم هذا دال على الكفر الذي هو عدم التصديق، فأعادوها أيضا إلى التصديق وانعدامه بس بالدلالة، فمن لازم هذه عدم التصديق، إذا ليست مكفرات بنفسه وإنما هي دالة على الكفر الذي هو عدم التصديق. ياسر برهان، هذه دالة على الكفر الذي هو الاستحلال، واضح؟ يبقى إذا مذهب ياسر برهان بهذا هو مذهب المرجئة الأشاعرة الذين يقولون بأن الكفر إنما هو ماذا؟ الذي أنط بالشرع بأعمال دالة على الكفر، هذه دالة على الكفر. وياسر برهان يقول تمام، الاستحلال اعتقاد حل الشيء وإيه؟ وذكري وفعلي وقولي الأشياء الدالة على الكفر الدالة على الاستحلال، يبقى وسع مفهوم الاستحلال. انتبهتوا يا إخواني؟ نعم.
التفتزاني يا شيخنا، التفتزاني، نعم
نعم التفتزاني قال
يقول حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي، فلا يخرج المؤمن على الاتصاف به إلا بما ينافيه، ومجرد
حقيقة الإيمان هو
التصديق القلب،
هيخرج عن الإيمان بإيه؟ بما ينافي تصديق القلب، ما عندوش تصديق يبقى كافر. وأيضا ها،
ومجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة أو كسل، خصوصا إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العقاب،
هذا ليس كفر. ها،
والعزم على التوبة لا ينافيه. نعم، إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفرا،
تمام،
لكونه علامة للتكذيب،
علامة على التكذيب. يبقى ربط كل المكفرات بالمنافي للتصديق، بالمنافي للتصديق، تمام. ها،
ولا نزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب،
ما جعله الشارع أمارة، مش ما جعله الشارع كفرا مباشرا، ما جعله الشارع أمارة على التكذيب، يعني أمارة على الكفر، مثل
وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعية كسجود للصنم،
تمام،
وإلقاء المصحف في القاذورات والتلفظ بكلمات الكفر ونحو ذلك مما يثبت بالأدلة أنه كفر. وبهذا ينحل ما قيل إن الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار،
فلماذا تكفرون بالأقوال والأعمال؟ إن الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق فلماذا تكفرون بالأعمال والأقوال؟ قلنا ها،
ينبغي ألا يصير المقر المصدق كافرا بشيء من أفعال الكفر وألفاظه ما لم يتحقق منه التكذيب أو الشك.
جميل، يبقى هما بيرد على شبهة، نحن عندنا الإيمان التصديق، إذا الكفر يكون التكذيب. طيب الشارع الآن جعل أقوالا، هل هي تكذيبا؟ جعل أقوالا كفرية، جعل أعمالا كفرية، صب الله ورسول قول كفري، تمزيق المصحف والسجود للصنم فعل كفر. طيب الشارع كفر بهذا، ونحن نقول أن الكفر يكون بالتكذيب. طيب هذه أقوال وأعمال ما بتكذيب مباشرة، فتكون دالة أمارة على التكذيب. ياسر برهامي أمارة على الاستحلال. يبقى ياسر برهامي مذهبه مذهب ماذا؟ المرجئة في بيان المكفرات. فياسر برهامي يرى التكفير بالاستحلال وما يدل على الاستحلال من الأقوال والأعمال، فيدخل جميع أنواع المكفرات في الاستحلال. واضح يا أخواني؟ بارك فيكم. واضح، هو بيفاجأ بالشيء، أنا متيقن أنه مصدوم بهذه الأشياء. ليه؟ لأن ما لن يرد عليه بهذه الأشياء حيواني مثلا، ولن يرد على حساب، ما عرفوش السلف هذه كما يقول في السعودية كده، ما عرفوش السلف هذه خلاص، ولا هذه الأشياء، ولا هذه الأشياء. وقل من يتكلم في هذه القضايا بمثل هذه التخصصية التي تعطيك التصور والتشريح الحقيقي لمذهب القوم. قد يقول قال يا شيخ هو أنت بتنحي من 20 سنة، أكيد ما حدش يسمعك أصلا، حتى أكيد هم يقولك ما بيسمعوش، يعني مش قلتش بالك، تقولش بقى أن هم أكيد بسمعوش خالص يا سبرامي وعدهم شحات وكذا، ما بيسمعوش. طب والأولاد اللي عندهم ولا تصل معروف، أكيد ما بيسمعوش. طيب يعني بيسمعونا لما يجي ينتقدونا في أو يسألوا عنا، فإذا بهم يقولون كيت وكيت 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 وكيت، فنحن إذ نرد عليهم لا يسمعون، وإذا يسألون عنا ما شاء الله الجرح المفصل. هذه يا أخواني بفضل من الله سبحانه وتعالى، فدول لا يسمعون ولا غيرهم يسمعون، ولا أحد يسمعنا، ولا أحد يسمعنا مطلق تمام، لكن عند الجرح والتعديل ما شاء الله كل يسمع عنه. فإذا ياسر برهامي بنرد على جزئيتين دقيقتين. الجزئية الأولى انتقاده للمداخلة أنهم لا يرون الكفر إلا بالاستحلال تمام، أما هو لا يرى الكفر بهذا. رددنا عليه، بل الذي يرى الكفر بالاستحلال فقط هو أنت، إما بالاستحلال مباشرة أو بالدلالة بالفعل والقول الدال على الاستحلال. هذا النقطة الأولى، يبقى رمتني بدائها وانسلت. أما من تسميهم أنت المداخلة، الكفر عندهم متعدد وأنواع منفصلة ليست متصلة ولا دالة على اتصال. فالاستحلال كفر ونوع منه خاص، والتكذيب والجحود والاستكبار والتبديل والتفضيل كل ذلك أنواع منفصلة. طب المسألة الثانية، المسألة الثانية مطابقة وليس مشابهة، ولا مطابقة مذهب ياسر برهامي للمرجئة في التكفير. فالمرجئة يرون أن التكفير كله يعود إلى ما ينافي التصديق، وياسر برهامي يقول بأن التكفير كله يعود إلى الاستحلال. فكل قول عند المرجئة وكل فعل هو مكفر، يقولون هذا دل على الكفر وليس هو الكفر بنفسه. وبهذا قالوا نحن لسنا متناقضين، إذ نقول لا كفر إلا بالتكذيب ثم نكفر بأقوال وأعمال. ولهذا لما كان مفهوم الإيمان عند أهل السنة القول والعمل والاعتقاد، كانت المكفرات هي المضادة للقول، المضادة للعمل، المضادة للاعتقاد، وما عندنا لوازم. سب الله ورسوله هذا كافر، يعتقد التحريم ولا ما يعتقد، ما نشتغل بهذه، ما نسأل عن اعتقاده إذ يسب الله ورسوله ما لم يكن مكرها أو إلى آخره. طيب إذا سجد للصنم فهذا كفر بنفسه وليس عن اعتقاد. طيب إذا اعتقد الكفر ولم يفعل هذا كافر أيضا، وليس باللازم أن يفعل. لكن الفارق بين كفر الاعتقاد وكفر القول والعمل أن كفر القول والعمل يكون كفرا عندنا ظاهرا، أما كفر الاعتقاد دون أن يأتي بالكفر الظاهر القول والعمل يكون كفر نفاق، فهذا يعلمه الله عز وجل وتجري أحكام الإسلام عليه في الظهر. طيب لو تسعفوني بالأجهزة بتاعتكم، أدى برهامي ومطابقة المرجئة، رسلان ومطابقة المرجئة تمام. ذكرنا لكم من قبل أن هذا أيضا مذهب رسلان في التكفير، وأن رسلان يكفر بما يدل على الكفر وليس الكفر بنفسه. هذا شرحناه أظن، هذا كان في رسالة أصول السنة لمحمد، شوف له شرح أصول السنة موجود في مبحث الإيمان علاء، هذا ابحثوا عنه تجده موجودا إن شاء الله، أنه يرى هذه المسألة ويرى أن فعل ما يدل على الكفر هذا كفر، نفس ما يراه برهامي نفس ما يراه المرجئة، ولهذا معلوم أن رسلان عنده خلل كبير في مسألة الإيمان، في مسألة الإيمان إذ يجعل الإرجاء محمودا ومزبوما، واحد إذ يجعل المرجئة قسمين مرجئة أهل السنة ومرجئة الضلالة، إذ يكفر بماذا؟ إذ يكفر بترك جنس الأعمال لكن يجعل من جنس مما ينافي ترك جنس العمل أن يعود إلى قول الشهادتين فقط، فلو قال لا إله إلا الله وأعادها فقد أتى بجنس الأعمال، وهذا مذهب شبابه أن من قال فقد عمل. ياسر رسلان يرى التكفير بجنس العمل تمام، خلافا لحزبه أو كثير من حزبه، لكن يعود مشاركا لحزبه في أنه يرى أن من قال لا إله إلا الله فقد عمل، يعني لو قال إذا مرة ثانية يبقى كذا قد أتى بجنس العمل، أتى بجنس العمل، فجعل القول عمل، وهذا قول شبابه من قال فقد عمل. هذا ثلاثة في مسألة مبحث الإيمان. أربعة أنه يرى التكفير بما يدل على الكفر، بما يدل على الكفر وهو منهج المرجئة كما أسلفنا، تجدون كلام هذا في أظن شرح أصول السنة تقريبا، قرأنا من قبل وعلقنا عليه، موجود يعني هو موجود.
الله فيكم، بالنسبة لمنهج برهامي يعني مذهب برهامي، يعني لو قال قائل إنه قد يكون من الجوري أن يقال إن منهج برهامي يطابق منهج الأشاعرة، ولكن منهج برهامي يوافقهم في مسألة الحكم فقط، وإلا فإن برهامي يطالب حتى يكون مطابق لمذهب الأشاعرة أن يقال، يطالب أن يقال أن السجود للصنم ليس كفرا، وأن إلقاء المصحف ليس كفرا، لأن برهامي يقول لمن قول وعمل، فإذا عنده أن هناك أقوال تكفر وأن هناك أشياء في العمل تكفر، فهل هذا الكلام يكون كلام صحيحا؟
هذا مثل قضية الشيخ الألباني لما احنا بنقول وافق يا إسلام، نحن نقول في هذه النقطة في الحكم بغير ما أنزل الله على هذه الأوجه، فنقول منهجه يطابق منهج المرجئة في هذا، إذن هو يرى التكفير بما يدل على هذا، فين؟ في هذا الباب. أدي فائدة. طيب فائدة ثانية إسلام، فائدة ثانية أن الإلحاق بمذهب الطائفة لا يلزم المطابقة الكاملة، بل يلزم المطابقة في أمر من أموره، فتلحق بالطائفة في المسألة إذا طابقتهم في شيء وإن لم تطابقهم في كل شيء، لأنه حتى الفرق نفسها لم تتطابق في كل شيء. أنت عندك المرجئ، هناك من يرى الإيمان المعرفة، هناك من يرى الإيمان القول، هناك من يرى الإيمان التصديق، هناك من يرى الإيمان القول والتصديق، وكله مرجئ. فلو أنا جئت ألحق فلانا بالمرجئ لازم يطابق إيه؟ هل لازم يطابق الأربعة؟ لازم يكون عنده معرفة ويكون عنده القول ويكون عنده فعل ويكون عنده، ولا إذا طبقهم في طبقة أي فرقة من هذه الأقوال؟ عندك الخوارج طوائف، هناك من يكفر بالصغائر، هناك من يكفر بالكبائر، هناك من يكفر بي لخيره. عندك المعتزلة طوائف، عندك حتى الأشاعرة أقوال تمام. إذن فائدة وهي أن الحاق بالطائفة لا يلزم الموافقة في كل ما عليه الطائفة، بل يلزم الموافقة لما عليه الطائفة وليس لكل ما عليه الطائفة، بل بما عليه الطائفة في أصل، في مسألة، في منح. تمام؟ فحينما نقول هؤلاء يطبقون في هذه المسألة أو غير ذلك، احنا بنحدد، مش بنقول ايه، مش بنقول بالعموم. يعني المرجئة يرون الإيمان القول، ياسر البرهامي يرى الإيمان قول وعامة، المرجئة لا يرون أنه يزيد وينقص، ياسر البرهامي يرى يزيد وينقص، المرجئة يرون لا يرون الاستثناء، ياسر البرهامي. لكن احنا بنتكلم عن مسألة الايه، الحكم مفهوم الاستحلال. يبقى منهجه هنا هو عين منهج المرجئة، وهو التكفير بالأقوال والأعمال الدالة على الكفر وليست كفرا بنفسها. يبقى في هذا الأمر وفقا، وبناء عليه هو لا يكفر. يقول لك القول هذا، الفعل هذا، مثلا كان مكفر بنفسه يكون مكفر بنفسه. تمام؟ في هذه هيضبط السجود للصنم مكفر بنفسه، سب الله ورسوله هذا مكفر بنفسه. لكن يأتي يضع قاعدة وهي أقوال وأعمال تدل على انخرام الباطل، هذه تتعدى الحكم بغير منزل الله. هي في الحكم بما بغير منزل الله واضحة، ذكرها، بس وضع قاعدة تعم. ما قال إذا قال قول أو فعل فعلا في الحكم بما غير منزل الله، وإنما وضع قاعدة عامة. ولهذا صارت قاعدة متى ما أراد ياسر البرهامي أن يكفر بقول، أن يكفر بفعل أو كذا، لم يدل الشريعة على أنه مكفر بنفسه، قال هذا دال على الكفر. يبقى هيعمم، يبقى وضع قاعدة، قاعدة المرجئة تماما. صحيح أنه جعلها في الحكم غير ما أنزل الله، وصحيح أنه عنده المكفر بنفسه مكفر بنفسه، لكن هذه القاعدة صالحة لكل عمل أو قول يدل على انخرام الباطل والتكفير باللازم. ولهذا ياسر البرهامي تفسير الحديث براء بن عازب في من نكح امرأة به، تفسيره دل على هذا خلاف تفسير أهل السنة والجماعة. تفسيره هنا أنه فعل ما يدل على التكفير بالعمل، العمل إن هو عمله نفسه دل على الاستحلال. احنا عندنا ما بنقولش عمله نفسه استحلال، بنقول ايه اسلام، وانتبهوا لان ممكن تلتبس عليك مسألة دي. احنا بنقول انه حكمه دل على الاستحلال، مش عمله دل على الاستحلال. خلاص؟ يا سيدي ما يرى انه كونه وقع الزواج وقع، هذا دل على ايه؟ استحلال. يبقى ده فعل فعلا دون انخرام الباطل. احنا عندنا اخذنا من حكم حديث براء ان النبي لما خمس ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا معاملة الكفار في الحكم، دل على انه اتى مكفرا به استحق هذا، ليس هو مجرد العقد، ليس هو مجرد العقد، بل فعل اما انه كان مستحلا او انه لم يكن ملتزما حكم الشريعة. اما انه كان مستحلا او انه ملتزما. ما بنقولش العقد دل على الاستحلال، العقد دل على الاستحلال، لا، ما بنقولش هذا. بنقول الحكم وهو تخميس المال دال على ان كفرا عنده وقع منه يكون مخرجا، اما استحلال اما عدم الزواج. شوف الفارق دقيق جدا، دقيق جدا. ياسر برهام هيقول ان العقد ده، ان العقد ده لو تجيبوا كلامه في الحديث لو قدرتوا تجيبوه، ان العقد ده دل على الاستحلال. تبعت يا احمد يا حبيبي؟ طب احنا بنقول يا احمد العقد له عند ياسر دل على الاستحلال. طب احنا بنقول ها ان الحكم ده وهو التخميس وغيره دل على انه وقع في مكفر، وهو انه كان مستحلا أو لم يكن ملتزما، صار على ما كان عليه أهل الجاهلية في استحلال ذلك أو عدم إلزام الحكم الشرعي. مش الفعل، مش العقد دل على الاستحلال، لا، الحكم دل على أن ما وقع منه هو كفر يخرج من الملة. ياسر بيقول إن العقد يدل على الاستحلال، إحنا بنقول إن الحكم يدل على مكفر وقع منه، وأن العقد بمجرده لا يفيد استحلالا ولا غيره. خلاص، يبقى ده فوارق كبيرة جدا. من هنا دخلنا في منهج المرجئة في المكفرات. هو صحيح في المكفرات بيقول بها يلتزم مذهب المرجئة في كل المكفرات، يلتزم مذهب المرجئة، لكن فيما وافق فيه المرجئة بنقول هو مطابق للمرجئة في هذه القاعدة، ولا يلزم عندنا أن يوافق في كل أن يوافقهم في كل شيء، بل الموافقة للطائفة في شيء تلحق الإنسان بها فتكون خارجية، تكون مرجئة. قلت الإيمان معرفة، أو قلت الإيمان القول، أو قلت الإيمان التصديق، أو قلت الإيمان قول التصديق، أنت مرجئ. قلت بنفي الصفات فقط فأنت معتزل، أو قلت بنفي خلق أفعال العباد فقط وأن العباد هم الخالقون أنت معتزلي، أو قلت بمنزلة بين منزلتين في المرتكب الكبير فأنت معتزلي، أو قلت بخشوع على الحكم إذا ظلم فأنت معتزلي، أو قلت بأن العاصي يقع تحت المشيئة فأنت معتزلي، وليس بلازم أن تجتمع فيك خماسية المعتزلة، ليس باللازم، بل اللازم أن توافقهم على أصل من أصولهم، على أصل من أصولهم. هذه في المعتزلة، هذه في الأشاعرة، هذه في الخوارج، هذه في كذا. لو أنك لم يكن عندك إلا أن تعتقد الإيمان بسبع صفات فقط وتوافق أهل السنة في كل شيء ما عدا أنك تعتقد فقط أنك تؤمن بسبع صفات فقط، هي صفات الأشاعرة في هذا التي قالوها، ولم يكن عندك سوى ذلك من الأشاعرة فأنت أشعري، فأنت أشعري. تفتكروا زمان من 15 سنة لما قامت ثورة 25 يناير نزل وحيد بن عبد السلام بمحاضرته وهي الرد على مدخلي، ومتى يكون الرجل مبتدعا، وأصل أن ذا بيكون بمطابقة الفرقة في سائر الأصول، حتى تكون خارجيا يبقى بقى تكفر بالذنوب والمعاصي وتكفر إلى كل ذلك، لا مو بلازم، إنما أن أوافقهم في هذا الأصل الذي هم عليه في أي موضع من المواضع. يبقى احنا هنا بنقول قاعدة ياسر في مسألة الحكم وغيره، لما وضع القاعدة وضعها قاعدة عام، قال الأقوال والأعمال، الاستحلال هو اعتقاد حل الشيء مع أيضا الإتيان بالأقوال والأعمال الدالة على الانخرام الباطل. وعليه ياسر برهامي قد يكفر، قد ما أنا لم أستمع له، لكن غيره كفر زي أسامة بن لادن والظواهر والقاعدة كانوا يكفرون بالبنوك الربوية، تمام. ياسر برهامي هنا سنسأله، البنوك الربوية، وضع البنوك الربوية هذه عندك من هذه الناحية مكفر لأنها تدخل في الأقوال الدالة على الاستحلال، إن كونوا هذه البنوك تكون بعد الصورة والتقعيد وكذا دالة على الاستحلال. الحاجة التانية وده بقى لازم اللي هو صرح به لازم ولابد إن ياسر برهامي يكفر بالبنوك الربوية، لازم يكفر. خلاص، ليه؟ من أمرين. الأمر الأول ممكن يقول لك أنا وضع القاعدة وهي أن الأقوال وأعمال الدالة على الاستحلال، بس أنا عندي لم ترقى البنوك الربوية إلى أن تكون عملا يدل على الاستحلال، نقوله تمام، يعني من هذه ناحية أنت لم تلتزم قاعدتك، مع أن ده هيكون أقوى في عدم في الاستحلال. ليه؟ لنكون هو ليس رجلا يرابي مع رجل، ليس رجل يرابي مع رجل، يعطيه خمسة بستة، وإنما مؤسسات. يبقى ده دل على إن الفعل يدل عن خرم باطل. طيب إن نجوت من هذا بتلاعبك برهامي لن تنجو من إيه؟ من التشريع العام، أن البنوك ليست قانونا واحدا وضع فعمم، وإنما جملة قوانين وضعت فعممت. ولهذا إذا لم يكفر ياسر برهامي بالبنوك الربوية تناقض منهجه من ناحيتين، يقول أو يقول أقوالا أو يعمل أعمالا تدل على استحلال، وأظن أن هذه الأعمال يقتضي مذهب برهامي أداه تدل على استحلال. طب فإذا هرب من هذه وقال لا ألتزم هذه لم ترق بعد، نقول طيب القوانين هذه فيها قانون وضع على خلاف الشريعة وعمم؟ الجواب ما ليس قانونا واحدا أصلا، ده قوانين، بل في هذه القوانين والبنوك تجتمع يا عزة الثلاث سلطات، السلطة التشريعية بوضع القانون، والسلطة القضائية بالحكم بالقانون بالسجن على من يتخلف وكذا، والسلطة التنفيذية وهي القبض على مخالف القانون. يعني إذن فهذه البنوك على مذهب ياسر البرهامي الآن هتجتمع إيه؟ هتجتمع إيه؟ السلطة التشريعية فقط اللي هي بقى تشريع عام، لا والقضائية والتنفيذية. يبقى لازم ولابد أن يكفر ياسر البرهامي بالبنوك وليكون متناقض، وإلا يكون متناقض. وعلى هذا قس يجب ياسر البرهامي يكفر بالضرائب العامة، يجب أن ياسر البرهامي يكفر بالضرائب العقارية، يجب أن ياسر البرهامي يكفر بالتأمينات، يجب أن ياسر البرهامي يكفر بالرياضة، يجب أن ياسر البرهامي يكفر بالفن، يجب أن ياسر البرهامي يكفر بالتعليم، يجب أن ياسر البرهامي يكفر بالإعلام، يجب أن ياسر البرهامي يكفر نفسه لأنه وضع ما يخالف الشريعة بالعمل السياسي وعممه. يجب هذا. ياسر البرهامي وضع ما وضع الخوارج تماما بالتكفير بالذنب الواحد، لكن الخلاف ان ياسر البرهامي لا يكفر بكل ذنب بل بنوع من الذنب خلاص، وهو ما ذكر. طالما ان ياسر البرهامي قال بان المشرع يكفر والتشريع العام عبارة عن قانون مخالف يعمم، ما ذكرته لك كل هذا قوانين وليس قانون واحدا معممة زي رسم دخول المدارس لازم يكفر به لأن القانون مخالف الشريعة وعمامة. ده خدمة العمر كمان ياسر البرهامي، ياسر البرهامي لا يجعل التعميم تعميما على المملكة والجمهورية. ياسر البرهامي من خدمته حتى لا تتعب بيجعل التعميم مطلق التعميم لا التعميم المطلق، ما احنا بنبيع ونشتري فيه بنتشافى بنحط له الفاظ اللي هو يعني مطلق التعميم لا التعميم المطلق. يعني ايه؟ يعني اي تعميم مؤسس، يعني ليس باللازم ان الذي يعمم حاكم البلاد ويعم ارجاء البلاد، لا، التعميم المؤسس يعني لو وضع وزير التربية والتعليم مخالفا ده تعميم. طب بلاش الوزير، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ بلاش وكيل وزارة التعليم، مدير إدارة التعليم بإدارة بيل، تخيلوا، يعني مطلق التعميم لا التعميم المطلق. يبقى التشريع العام ده يا سيدي البرهامي قانون يعمم على مصر كلها، يعمم على تونس كلها، لا، إنما إذا عمم في أي مؤسسة في أي جهة. وعليه بالله عليك، هل مؤسسة في العالم كله في أي بلد من البلدان، هل مؤسسة تخلو من وضع قانون مخالف للشريعة يعمم على هذه المؤسسة؟ لا يخلو. إذن كل هؤلاء يكفرون بالتشريع العام، هذا حقيقة منهج السبهان، هذه حقيقة منهج السبهان، واضح؟ فالرجل هذا مستنقع تكفير، مستنقع تكفير. الرجل هذا يجمع منهج الخوارج على منهج المرجئة. شوف الخوارج القدامى والمرجئة القدامى يتميز المنهجان، الآن تختلط المنات، فهو خارجي وهو مرجئ. واضح إخواني؟ هو خارجي وهو مرجئ في التكفير وقضايا في الحكم، خارجي في الإيمان، مرجئ. ده التشريع العام. تبعت يا اسلام؟ نعم. كل هذا يقوله ياسر برهاب، كل هذا موجود، تناقض. ثم مع كل هذا وهو يجعل الحكم الشرع، الحكم يحكم بالشرع، مع كل هذا ويرى ان التكفير نوعا لا عين للحكم اللي بيفعل كل هذا، يعني التشريع العام يبقى كافر نوعا، حكم القوانين يبقى كافر نوعا لعين، ثم يطبق عليه لوازم التكفير عينا وليس نوعا. اذا لم تكفر حاكم عينا علامة لم تعتبره حاكما شرعيا، وعلامة لم تعطيه السمع والطاعة واحكام الامامة. لماذا؟ أنت تقول لم أكفره نوعا عينا. طيب إذا يكفر حاكم عينا وقع في كفر النوع، هل تسلب عنه أحكام الولاية الشرعية؟ لا، لا تسلب، هو يسلبها وبالتالي يجوز الخروج عليه عند المصالح وبالتالي وبالتالي. وبعد ما تضوب معاه في كتب في هذا الأمر أنه لازم الحاكم يكفر عشان تخرج عليه وكذا وكذا لأخيره، ثم يرتب الأحكام على كافر النوع وليس العين. بعد كل هذا ويهيأ لك الحمد لله، تضع قلمك وتقول الحمد لله أخيرا فهمت منهج ياسر برهامي في التكفير وكذا، بعد كل هذا تفاجأ أن ياسر برهامي يصرح السكندريون تمام وياسر برهامي أن الحاكم الظالم يخرج عليه ولو حكم بما أنزل الله. إذا كان ظلمه كبيرا وإذا كانت مفسدة الخروج عليه أقل من مفسدة الظلم. اثنين، جواز المظاهرات السلمية. يعني إذا في النهاية ياسر برهامي يرى الخروج على الحاكم إذا كفر والحاكم إذا ظلم فلا يلزم التكفير، وبالتالي يحدث منظومة التكفير بالحكم غير منظومة اللي احنا حققناها. بعد كل هذا في النهاية لو لم يشرع التشريع العام ولو لم يحكم بالقوانين الوضعية وكان مسلما لا كافرا لكن وقع منه ظلم كبير نخرج عليه بعد كل هذا. بعد كل هذا إذن هذا الرجل خارجي من الطراز الأول، مرجئي من الطراز الأول، فهو أيضا يرى عدم التكفير بترك الأعمال ولا يرى العمل ركنا في الإيمان. الله المستعان. نحن أطلنا النفس من ناحية التصور ومن ناحية الثانية التقعيد. التقعيد فيه يعني شان نبين أوجه شباب هذه وبين المرجئة وبين وبين وبين. نعم.
بالنسبة لشيخنا لمسألة كلام برهام في حديث البراء.
يعني
هو أو غيره ممن يكفر بمطلق العمل، يعني مطلق العقد هذا. فهل يمكن أن يقال لهم إن هذا يلزم منه تكفير المرأة؟
أي مرأة؟
التي عقد عليها
طبعا.
وهذا لم يأتي في النص.
أمال إيه؟ يقاس بقى زي لم يأتي في النص الكفارة عن المرأة في حديث الجماع. النبي قال تجد ما تعتق تجد كذا كذا ولم يذكر المرأة. ثم هيقول لك كده، هي يقول لك مش من خلفك في كده، هي كفرة كافرة فعلا، وليس باللازم أن هي تذكر في حديث مقيس عدم الفارق، زي حديث أبي هريرة في الصحيحين وهلكت قالوا هناك قالوا قاطع النار في نار رمضان، فالله فالنبي ذكر كفارة الرجل ولم يذكر كفارة المرأة، ولهذا بعض العلم يرى أن الكفارة خاصة بالرجل تمام، لكن طبعا صحيح أن تعم إذا كانت موافقة. لكن احنا بقى نقول يا اسلام لازم اعظم من هذا
التخميس يا شيخنا، يعني هذا غير التخميس يعني
ماشي، هيقول لك ملحق ماشي، الروايه محتمل، هو انت عندك نفي ان المراه ما نفس فيها، كون ما عندك اثبات بالالحاق، لكن احنا نعطيه لازم اعظم يا اسلام، لازم اقوى، الا وهو ان حيثيه التكفير عندك ياسر ابراهيمي، هل هو لانه تزوج ومطى به هو دي خاصة بالصورة دي، ولا لأنه عقد عقدا محرما في الشريعة؟ لو قال لأنه تزوج مرات أبيه هذه هنقول هتنص على إن ده خاص بالمسألة دي، لكن العلة هو أنه عقد عقدا محرما يعلم تحريمه فعقد، وعليه يلزم من ذلك تكفير كل من عقد عقودا محرم. يبقى عقد الربا المحرم هذا يدل على الاستحلال، عقد البيع المحرم ده يدل على الاستحلال، لان العلة هو انه عقد محرم. ولهذا لما جينا نناقش مسألة زواج المثليين اظن يمكن شيخ عبيد لو تجيبوا فتوى اظن يرى التكفير تمام. طيب التكفير بنفسه هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان رجل عقد على رجل، أن الرجل يعلو رجلا خلاص احنا متفقون أن هذه لواط وهذا محرم، إنما أن رجلا يعلو رجل أن رجلا يتزوج رجلا ويذهب إلى المحكمة ويبقى في عقد قالوا هذا كفر، منهم من قال هذا كفر. طب كفر بنفسي أحمد ولا كفر باللازم؟ هيقول لك كفر باللازم إنه ما فعل هذا إلا وهو مستحيل. نقول طب العلة هنا إيه؟ العلة هنا إيه؟ كلمة زواج المثليين، كلمة نكح امرأة أبيه، ولا عقد عقدا محرما مع العلم؟ التوصيف الشرعي إيه؟ توصيف الشرعي هنا أنه عقد عقدا محرما وعليه. فالذي يكفر بزواج المثليين والذي يكفر بنكح امرأة أبيه، الذي يكفر بهذا لابد أن يكفر بكل عقد محرم وقع بين متعاقدين ولا فرق، ولو جلس ألف سنة يأتي بالفارق لا فارق إلا أن يقول لازم هذا، ولازم هذا عندنا لا نكفر بهذه اللوازم، إنما نكفر بمكفرات القولية والمكفرات العملية وتصريح الإنسان بأنه مستحيل أو إلى آخر ذلك، إنما اللوازم لا. فلا يعد زواج المثليين إلا أن يكون عقدا محرما، صحيح إجرام، صحيح ما شوف جريمة قوم لوط قال الله فيها ما سبقكم بها من أحد العالمين، اليوم هذه الجريمة جريمة زواج المثليين ما سبقهم بها من أحد من العالمين، ويدخل في العالمين قوم لوط، يعني قوم لوط الذين قيل لهم ما سبقكم بها من أحد العالمين زواج المثليين اليوم نقول لهم ما سبقكم بها من أحد من العالمين حتى قوم لوط، يعني أولية لم تسبق. قوم لوط في القرآن كانوا أولية لم تسبق، زواج المثليين أولية لم تسبق، ما سبقكم بما أحد من العالمين، واضح؟ فيبقى إذن الذي يكفر بزواج المثليين نظر إزاي رجل زوج رجل وإزاي امرأة زوج امرأة، هذا على خلاف المعهود تمام. لو قلنا لهم الزنا، طيب لو زنا رجل بأمه يقولك لا الزنا غير، أصل زاني غير عاقد. طب انت عنك لو عقد على مرته بيه عندك نص يكفر؟ فهو لعظم المسألة فعلا هي عظيمة فعلا، أما رجل يتزوج مرته بيه ولما رجل يتزوج رجلا هي فعلا عظيمة، هي مستقبحة في يعني لو كانت تكفير بالرأي لقلنا كافر مع سبق الإصرار والترصد، ده لو كان بماذا؟ بالرأي، لكن التكفير بالنص. فأنت بتقف أمام النص زي مسألة الجاسوس، في مسائل كده، في مسائل لو لم تضبط فيها السنة لوجدت نفسك قرير العين مطمئن القلب بالتكفير. واحد بيتجسس على المسلمين ويدل على العورات، واخد بالك، تقول إذا كان لدين، واحد متزوج راجل تقول إذا ما يصلح، لا ده كافر على طول، ما فعل هذا إلا كذا. طب رأيك بقى في من تجسس على النبي، مش تجسس على، يعني هم مش مستوعبين تجسس على المسلمين والدق العوض. طب ما رأيك في من تجسس على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أظن دي مش هتقبل بقى نقاشا، يعني دي مفترض بقى باللوازم، والدل اللي يفعل فعل دال على الاستحلال. أظن هذه القصة، قصة حاطب، هتكون عندهم في الكفر الأكبر الذي لا يحتمل تسويه. ده تجسس على النبي وأهل بدر وأهل بيعة رضوان، ده مش تجسس على الملك عبد الله ولا الحاكم حاكم مصر، ده تجسس. يعني مثلا هنقول ايه لو ترتب على التجسس، هلك جيش مصر، هلك جيش الاردن، هلك جيش السعوديه، هلك جيش كذا، تخيل بقى ان كان ممكن يترتب على هذا مين؟ ده تجسس على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب أهل بدر وأهل بيت أروان الذين قضى الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين، الذين قال الله فيهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى ما حكم التجسس على النبي؟ فلو كان يكفر المتجسس باللازم لكان أولى من يكفر من حاطب، ومع ذلك النبي يقول له ما حملك على هذا. عرفت يا اخواني الضوابط دي؟ تبارك الله فيكم، ضوابط حساسة حساسة، عشان احنا من اجل هذا بنقول نعيد ونزيد ونحبر ونعمل، وده اللي انا مقتنع ان انتوا ده اللي هتستفيدوه من الدرس. خلاص، انت تقدر تقرأ رياض الصالحين، انت تقدر تقرأ في تفسير السعدي، تقدر تقرأ، مش محتاجة شيخ كده، لكن ده اللي انت تحتاج فيه الشيخ، لان دي هتأتيك بالتلقين، دي هتأتيك بالضابط اللي لابد تلقنه، لان لا يمكن تصورها لوحدك مع مكتبتك، يعني لا مش هتقدر تصورها لوحدك. ايضا تجد المواضع دي مثلا ممكن في بحث او كده، صعب صعب ده كده بحث، عشان كده احنا بنفرق وسعنا فين فيها، وبنطور نفسنا فيها، والى يومك هذا ما صنفنا فيه. وانا ارى ان التصنيف في هذه المسائل بهذا هيكون في سابقة، لكن الى الان ما عندنا وقت ننام، لسه نسأل الله عز وجل ان ييسر لنا وقت نصلي. يعني احنا الى الان لسه ما حصلناش الوقت اللي ننام فيه، مش بس يعني لسه الان، يعني ننام الساعة 3، ننام الساعة 3، الساعة 3 ضبط المنبه ساعة وسبع دقائق قبل الفجر، تمام؟ لسه الآن ما وصلناش إلى وقت النوم إن احنا ناخدها، فضلا بقى وقت التصنيف. وبنقول لعل الله عز وجل ينفع ده وده 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 ده، يبقوا كتب متنقلة ومتحرك إن شاء الله. لكن هو فعلا المسألة محتاجة التصنيف، محتاجة التصنيف بالترتيب ده، بالآلية ديت، في المسائل دي اللي أنت الآن لما أنا هقولك هات بحث مستوفي في كذا، هتدخل على بحث ابحاث، وده بحث قائم على فكره، وده بحث قائم على فكره، وده بحث قائم على فكره، وفي الحمد لله كلام طيب، الحمد لله، واهل العلم الحمد لله يملؤون يعني الدنيا علما. لكن انا اقصد ماذا؟ اقصد تجميع، اقصد التدقيق على مناطات الخلاف، اقصد الربط بين المساله دي وقواعد الشريعه العامه. انا بقول لك الى الان ادخل كده على النت، يا الله في مبحث الجاسوس هذا، يا الله في مبحث الجاسوس، واحد عامل 52 صفحة كلهم شبهات، واحد عامل، واخد بالك، فعلا كل ده اسمه مبحث الجاسوس، مبحث التجسس، لا انا عاوز تعنون مبحث التجسس على النبي صلى الله عليه وسلم. اظن مش هنحتاج 52 صفحة، هنحتاج كلمة واحدة بس، كفر باتفاق، كفر بإجماع. انما التجسس على الملك فلان والرئيس فلان، لا تقولي بقى قوانين وضعية، وتقولي مش عارف ايه، وتقولي مع هتقول بقى حاجات كتير. لا خلينا عنوانه نقول التجسس عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بدر وأهل بيعة رضوان. ما حكم التجسس على النبي وأهل بدر وأهل بيعة رضوان؟ وريني بقى تعمل ايه. خلاص يا اخواني. نعم. يبقى دي مسائل بتبقى يعني ما لم يكن فيها جرأة الطرح بقوة، جرأة الطرح يعني انت بتعلله كمان، يعني هو اصلا مش مسلم لك التجسس على المسلمين. امال بقى لو انت قلت له بتتكلم في محاضره حكم التجسس على النبي واهل بيعة الرضوان واهل بيعة بدر، هيقول لك ايه بقى؟ ان شاء الله يقول لك ايه باذن الله، يعني اظن هيكفرك كفر عين مباشره. يعني ده بيرى ان التجسس على النبي صلى الله عليه وسلم، هو انا اللي ارى، النبي اللي راى، هو التجسس، التجسس حصل كان على مين؟ كان على مين؟ ومع ذلك ما حملك على هذا الحاط، ولم يبقى استفصاه، ولما قال ما فعلت كده وكده، أما هذا فقد صدقكم. فإن قال قائل لكن منعه من ذلك كونه بدريا، ولا تنزل هذه على غير البدري، لأن الله قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، نقول له من عندنا كمان، من عندنا كمان لا يدخل النار بدر كمان. يمكن انت مش واخد بالك من دي، انت بتظن ان البدري اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لا خذ من عندنا كمان، كمان ان البدري لا يدخل النار. خلاص. لكن يعلم ان البدري وغير البدري والنبوة لئن أشركت لحبطان عملك. لا تقاوم ناقد الكفر. شوف بقى، خلي بالك، شوف الضوابط العامة. أنت بتناقش بنجيب بتأتي له بالضابط العام أهو. فهو قد يظن البدر، وده قال شيخنا ابن باز، شيخنا ابن باز إمام العصر قال هذا في حاطب. وهات معايا كده مشوا. شيخنا ابن باز رأى أن المانع هنا كونه بدري. ايه بقى رايك؟ امام العصر، امام العصر. طيب كونه بدريا مع الاتيان بالناقض، ننقلها بقى مساله التجسس الى الضابط العام. هل الناقض الكفري يحبط حسنه بدر، او حسنه بدر تحبط الضابط الكفري؟ إذا كانت النبوة يحبطها الكفر، طبعا احنا عارفين أن عصمة الأنبياء من هذا، لكن بيان تصور الأحكام. إذا كان مثل الملائكة، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، هو ما أحد يقول ملائكة هذا إله من دون الله. فالشاهد أن حسنة بدر لا يمكن، وأعلى من حسن البدر، ما في أعظم من النبوة، ومع ذلك لئن أشركت لحبطن عملك. نستفيد من هذا إيه يا أحمد؟ نستفيد من هذا إيه؟ نستفيد من هذا وأنت تناقش مسألة لابد أن تستحضر ضوابط إيه؟ ضوابط إيه يا إخوان؟ ها؟ ضوابط المسألة ولا ضوابط الشريعة مع مسألة؟ هو بالضبط طبيب هيعالجك تمام في جزئية، لازم لازم في ضوء الجسم كله، لازم في ضوء الجسم كله، زي الفصيلة كده، زي التحليل، زي ما بيأخذش مش كل جزئية في الجسم لها فصيلة معينة ولها تحليل معين، لازم الترابط. بارك الله فيك. ولازم، ودي على فكرة إخواني المسائل دي تكمن يكون بحثها في إخوان في خطورتها العملية. يعني أنا شيخ هأوجهه توجيه غير دقيق في أي مسألة، هتلاقي نفسك أنت شاري البندقية ومنتظر حي على الجهاد. اللي منعني الضعف، بس أنا موجب التفجير وموجب موجود. أنت كافر أمامي، بس فقط أنا منتظر القدر. شوف الفارق. عشان كده ما عودش أنا عمري أواصل، ده نعم عمر أواصل والله عز وجل. أسأل الله عز وجل كلنا في كل مسألة مصنفات، أسأل الله لحرم التصنيف، وأنا أحتسب، أنا أوثر إخواني بترك التصنيف، وأوثر إخواني بهذا، وأمشي في كل البلدان حتى لو فيها أخ واحد، تمام، أوثر بهذا. لكن مع ذلك أطمع أن الله عز وجل ما يحرمني مصنفات طبق. واضح إخواني؟ لأن هذه مسائل حساسة، الحمد لله مسائل بسب وإنصاف، ما يمكن ننسب لواحد كلمة ليست إيه؟ ليست موجودة. شوف إحنا كإخوة وبنبحثها، شوف إسلام يقول إنه مثلا ده ياسر برهام يرى كذا وده يرى كذا، وبنجلس. بعض الإخوة جاء أمس أول مرة يحضر، وجاء أمس بنقول له دل على السنة، ونقول له احذر حزبية احذر كذا. قلت له يا ابني أنت شفت في الدرس إيه دلوقتي؟ طب الدرس حضرته دي ورشة عمل يا ابني، احنا بنمسك في بعض يا ابني عشان نصحح اللفظة دي ونجيب الأثر هذا ونصحح هذا عشان نخرج بعلم صحيح. احنا ما احنا بقصدنا الشيخ يقول كلمة وكل يقول سمعا وإيه، لا هذا مو ب نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، أولا نحبكم في الله شيخنا والله.
نعم
أحبكم،
أحبك الله الله.
صلى الله عليه وسلم نجعل هذه الأوقات
آمين جزاكم، وأنا أحبكم جميعا في الله، سأل الله أن يجعلكم أئمة تدوم صلى الله عليه وسلم، أن ينفع بكم جميعا.
فاتوا الشيخ عبيد الشيخنا
أي.
يقول السائل: المحكمة العليا في أمريكا قد شرعت حكما حديثا بجواز الزواج رجلا مع رجل وامرأة مع امرأة، وتجد بعض المسلمين هداهم الله يوافقون بهذا الحكم.
شوف كان ابن باز في
موجود يا شيخ.
تمام. شوف عندنا مسألتين بقى، شيخنا الشيخ عبيد وشيخنا الشيخ باز. الشيخ عبيد في زواج المثليين
قال: ويقولون لو يريد الرجل أن يتزوج برجل فلا بأس به، فهل من نصيحة لهم؟ فأجاب حفظه الله ورعاه وقتها يعني رحمه الله، قال: أعوذ بالله، هؤلاء حمير وليسوا أوادم، حمير في ثياب أناسي، وهذا العمل كفر، ونكاح الرجل من الرجل مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ففاعل هذا والولي والزوجان الحماران والشاهدان كفار.
احنا موافقون على الوصف الاول، حمر نحن نوافق على هذا، اما بقى كفار لاحظ ها، ففاعل هذا
شيخنا هذا ليس ظلما للحمير.
نعم
هذا ليس موجودا في الحمير،
هذا هو حتى ليس موجود في الحمير في التطبيق العام يعني. نعم طيب ها.
قال: ففاعل هذا والولي والزوجان،
فاعل هذا والولي
والزوجان الحماران والشاهدان كفار.
شوف فاعل، على فكرة نسي أنا نسهدي، أنا ما ذكرت أنا كنت مفكر الايه الزوجان، يبقى فاعل هذا ها
والولي
الولي
والزوجان الحماران
الزوجان
والشاهدان
والشاهدان
كفار، لأن هذا معلوم تحريمه من الدين بالضرورة.
تمام.
وكون دولة كافرة رخصت هذا ليس حجة وهي هذا لواط وهو معلوم من الدين بالضرورة. نعم يروون عن عبد الملك،
لا هذا أعلى من الواط، هذا مو بلواط، اللواط أن يعلو رجل معصية، لكن ده زواج، ده مش لواط، ده أعلى زواج، في شهود وفي ولي. نعم ها.
يروون عن عبد الملك بن مروان أحد خلفاء بني أمية، معروف عبد الملك بن مروان ويقال أبو الخلفاء، لأن أكثر خلفاء بني أمية إما من أبنائي أو من أحفادي، يقول: لولا إنه ذكر في القرآن لما قلت إنه يقع في هذه الأمة، يعني معلوم حتى عند عوام الناس. بالله عليكم، لو سألتم عجوز من عجائز المسلمين التقي عامية فقيل لها فلان من الناس يريد أن يتزوج رجلا، هل تظن أنها تكف دون لعنه؟
لا والله لا نرى حتى في الكفار، في الكفار يرون ان هذا موب، حتى بالكفار، لان حتى الزنا نفسه الكفار مقرر معنى بقبح الزنا يا اخوان. صح، مش تقدر رئيس دوله في امريكا ولا في كذا بيفضح يقول لك يتحرش بامراه، ده بيتحرش وفضيحة ما قادر ايه الرئيس الايه عشان كان بيتحرك، يعني ده مستقبح حوف النفوس. جميلة جميل، خلي بالكم ده مستقبح، ده معلوم لدى البشرية بالضرورة انه قبيح. ما بالك بقى ان رجل مع رجل يعلو، ما بالك بقى رجل مع رجل ومرأة مع امرأة يقع الزواج، ما بالك بقى. ها
قال والله ما أظن أنها تكف دون لعنه فتلعنه وتسبه. أقول هذا معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، والنكاح استحلال. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سرية؟ والحديث في السنن صحيح بقطع رأس رجل نكح امرأة أبيه. يعني فرقوا بين النكاح وبين مجرد الفعل، افهموا هذا، فرق بين الأمرين. فنكاح الرجل زوجة أبيه سواء طلقها أو مات عنها هذا استحلال لها. كذلك من يتزوج الرجل، من يتزوج الرجل مثله هذا وهذا لا فرق بينهما، فلا يختلط عليكم. فعل الزنا فسق، ومن استحله عالما عامدا اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وكان الاستحلال بصريح القول هذا يكفر. أما من فعل الزنا مجرد الفعل ولو لو يزني بمائة امرأة هذا فسق يجب عليه التوبة منه، وواقع في مغضبة من مغاضب الله عز وجل، وقد فصلنا مثل هذه الأمور. واللواط كذلك، فرق بين فعله وبين النكاح. فمن نكح رجلا هذا مستحل له شاء أم أبى. الآن نحن بما استحللنا زوجاتنا أخذناهن بأيديهن من بيوت أباهن، بماذا؟ بالعقد الصحيح، أليس كذلك؟ وهذا عقد، هذا يعمل له عقد. ففرقوا بارك الله فيكم يا طلاب العلم من الحاضرين والمستمعين وطالباته، كذلك فرقوا بين الأمور المتشابهة.
يعني جزا الله خير، جزا الله خير على طرحي وغيرتي وكذا. لكن يا إخواني أظنكم إن شاء الله وقعتم على جملة من المخالفات الأصيل. يلا أسمعوني إياها بارك الله فيكم، أسمعوني إياها، يعني الوقوف مع فتوى الشيخ أنتم أسمعوني إياها. واحد،
هو وشيخنا الآن جعلها استحلالا بمجرد الفعل،
تمام،
فحكم على الفعل بهذا أنه استحلال،
أنه استحلال، مجرد النكاح استحلال.
مجرد النكاح.
لهذا هو قال فرق بين استحل
وزنى.
لحظة، فرق بين نكح وعقد وكذا وزنى. فزنى لا نكفره، لواط ما نكفره، عقد نكفره، هذا استحلال. طيب قول هذا استحلال مستقيم يا أخوان؟
ليس مستقيم.
ليس مستقيم، لأن الاستحلال ضابطه اعتقاد حل الشيء وليس فعل المحرم. هذا فعل محرما، ولو كان هذا استحلالا لكان كل عقد محرم استحلالا. صحيح هذا أقبح، فيحتاج الشيخ إلى أن يقول لا، ليس كل عقد محرم يكون استحلالا إلا هذا العقد. نقول حينئذ ما التنصيص وما العلة؟ الشرع لم يدل على أن هذا الفعل ماذا؟ على هذا الفعل كفر، لم يدل على هذا الفعل، ولم يدل على أن فعل هذا مستحيل، إنما دل على أن هذا فعل هذا محرم. ومن هنا الشيخ استدل من المعلوم بالدين بالضرورة على تحريم الفعل ولا على أنه استحلال؟
التحريم،
التحريم المعلوم بالدين بالضرورة أن ده محرم وده مستقبح وده 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 إلى آخره، ونحن ما نناقش في هذا، تمام؟ وبالتالي نقول معلوم من الدين بالضرورة تحريم الزنا، معلوم لدى الكافر والمسلم أن هذا الزنا مستقبح. نعم نحن نعبر عنه بالتحريم الشرعي وكذا وكذا، والكفار بقى يعبروا عنه بأي تعبير، مخالف بقى للمش عارف إيه، مخالف إيه، الشاهد هو مستقبح عند الجميع، ومع ذلك ما كفرنا بزنا. ولو كان التكفير بمثل هذا المعلوم الدين بالضرورة لكفرنا الزاني، لكفرنا الزاني. ليه؟ لأن الزنا أيضا مستقبح، ولكفرنا باللواط. فالشيخ ربط بالمسألتين، بين ان كون هذا الشيء محرم، كون هذا الشيء محرم وكون هذا كذا، وكون هذا الشيء مستقبحا. ولو نسأل عامية، نسأل عجوزا هتقول هذا؟ وبين ماذا؟ وبين ان هذا الوصف اللي هو المعلومية من الدين بالضرورة وخلافه والاستقبح، هذا ان هذا الوصف يجعل هذا العقد عقد كفر لانه استحلال، وهذا يستوجب طالما ان الاستقباح والمعلومه من الدين بالضروره تقتضي استحلالا، يبقى لولا هذا لقلنا كل محرم هيقع فيه. بس الشيخ جعل العقد للإنصافه جعل كونه بقى يعقد كونه يكون عقدا يبقى ده دل يبقى ده حتى ما قالش دال يبقى ده استحلال وهذا ليس استحلالا. الاستحلال اعتقاد حل شيء والمعتقد لحل الشيء لا يلزم فعله. ولهذا الاستحلال بعض أهل العلم من دقة العبارة قد لا يعبر لا يرى ان احنا نقول ايه نقول ان هذا يكفر في اقوال واعمال اذا استحل. يقول لك انت تحصيل حاصل، انت بتقول ايه، انت بتقول ايه، انت ليه بتقول الفعل هذا كفر والقول هذا كفر اذا استحل؟ ان الاستحلال لا يحتاج الى فعل وقول، ان الاستحلال لا يحتاج الى فعل وقول. الاستحلال اعتقاد حل الشيء، فما لا ينبغي ان تقول، لا ينبغي ان تقول في اي فعل او قول يكفر اذا استحل، لان الاستحلال لا يلزم منه القول والفعل. وحتى لما يصرح المستحل ان انا فعلت هذا استحلالا بيكون التكفير عائد الاستحلال، والفعل والقول لا تاثير له. ولهذا البعض يعبر كده، يعبر يرى ان ده في توسع في التعبير، انك تقول ان هذا القول اذا استحل، اذا هذا فعل اذا استحل، اذا كذا كذا، لا لا، لانه اذا استحل واعتقد حل الشيء ما احتاج الفعل القول، فهو مكفر بنفسه زي الجحود. يقول لك اذا فعله جاحدا، لا، الجحود نفسه مكفر بنفسه اللي هو العمل القلبي ولو لم يفعل او لم ايه او لم يقل. يبقى كل بقى اقول ان الفعل استحلال في حاجتين، الحاجة الأولى تغيير مفهوم الاستحلال، إن الاستحلال عمل قلبي ليس الفعل، ليس الفعل، يعني كنا نقول عقد استحلال ده تغيير لمفهوم إيه؟ الاستحلال، الاستحلال اعتقاد حل الشيء ولو لم يقل أو يفعل، يبقى تسمية هذا استحلالا غير صحيح، خطأ، هذه خطأ 100%، لأن الاستحلال يكون باعتقاد حل الشيء لا بالقول ولا بالفعل. فإذا قال هذا دل على الاستحلال، لا أقصد دل على الاستحلال، نقول هذا باللازم، والمكفرات في الشريعة لابد أن تكون بأوصاف منضبطة غير مختلطة. والقول هذا أي قول محرم أو أي فعل محرم لا يجوز أن نكفر فيه باللازم، ونقول من لازم هذا الاستحلال، وإلا كفرنا بسائر المعاصي لأن لازمها الاستحلال. حتى فعل واحد، أنا ممكن أقول لمرأة غير محجبة هذه كافرة لأنها ما تبرجت إلا لأنها تستحل، إلا لأنها تجحد الحكم الشرعي. فلو قلت لا انتظر، مو بمرة واحدة كده، مو بمرة واحدة تبرجت يبقى كذا، مو بمرة واحدة كذا بيبقى كذا، أقول وما الدليل على الفرق بين المرة والعشرة؟ ما الدليل على الفرق بين المرة والعشرة؟ وما الدليل على المرأة المتبرجة والمرأة الفاتحة لمحل التبرج اللي يسماه كوفير؟ خلاص؟ طيب، ثم الشيخ وقع في كلامه ما ظاهره التناقض حتى بالاستحلال، فقال، شوف عندنا في الفتوى دي، ثم قال في منتصف الفتوى، قال في الاستحلال، منتصف الفتوى الأخير قال عندك في الاستحلال،
قال وانتفت عنه الموانع وكان الاستحلال بصريح القول.
جميل جدا، أعد العبارة أسلام من قبل وبعدها. ها،
قال فلا يختلط عليكم فعل الزنا فسق، ومن استحله عالما عامدا اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وكان الاستحلال بصريح القول هذا يكفر.
جميل، اذا احنا نريد الضابط، ما هو الضابط؟ ها،
قال وكان الاستحلال بصريح القول.
يبقى كان الاستحلال بصريح القول، ان انا مستحيل ليس مجرد الفعل، لاحظوا اكمل،
أما من فعل الزنا مجرد الفعل حتى لو يزني بمئة امرأة هذا فسق.
نعم، يجب عليه بل ونضيف للشيخ ولو زنى بأم، ولو زنى بإحدى محارمه هذا فسق. ها، ثم
قال وهذا وهو واقع في مغضبة من المغاضب الله عز وجل، وقد فصلنا مثل هذه الأمور، واللواط كذلك فرق بين فعله وبين النكاح،
وبين النكاح،
فمن نكح رجلا هذا مستحل له،
هذا مستحل له
شاء أم أبى،
شاء أم أبى، احنا لن نقول شيء ما بقى، احنا نقول بضابط الشيخ، ضابط الشيخ اذا صرح باستحلال ده صرحه، لكن جعل التصريح بهذا في مجرد الزنا، في مجرد الى اخره، لكن في العقد جعله يقوم مقام التصريح، وهذا فيه التناقض. إذ ما الفرق بين الاستحلال هنا والاستحلال هنا؟ هذا الاستحلال جعل صورته الفعل وليس صورته استحلال اعتقاد حل الشيء، والتصريح بعد لأنه لا ضرر لنا بهذا إلا أن يصرح، فجعل الفعل استحلالا، وهذا مناقض لمفهوم الاستحلال عند العلماء قاطبة، إنما هذا باللازم. ومعلوم أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بماذا؟ لا يكفرون باللازم، لا يكفرون باللازم. ثم استدل بحديث البراء أنه جعل الفعل نفسه استحلالا، قال في حديث البراء
قال قبلها فنكاح الرجل زوجة أبيه سواء طلقها أو مات عنها هذا استحلال له.
هذا استحلال له. يبقى مفهوم الاستحلال إذن معذرة مع جلالة الشيخ وما عندنا من حسنة فمن الشيخ وأمثاله من في العلم، لكن هذا خلاف إجماع أهل العلم في النظر لحديث البراء. كل مجمع على أن التكفير هنا ليس مجرد الفعل، وإنما الحكم هنا لوجود مكفر، منهم من عبر عن مكفر بالاستحلال ومنهم من عبر عن مكفر بعدم الالتزام. وحديث البراء وقفنا معه كثيرا. يبقى فتوى الشيخ لا تتفق مع الأصول الشرعية في هذا الباب. يبقى الرجوع للضوابط إذن في غاية الأهمية، الرجوع للضوابط في غاية الأهمية. يعني مسألة هنا ليس إن الشيخ أخطأ في مسألة فتوى إنه من زوج المثليين مثلا إن هذا مثلا كفر وفقط كده، مثلا يقول مثلا بناء على حديث البراء، هنقول هيكون الشيخ اللي فهم في حديث البراء، لكن مشكلة أن الشيخ حصل الوصول إلى هذا الحكم عدة تقعيدات، هذه التقعيدات تخالف الأصول، أنه جعل الفعل استحلالا، وهذا من أشد ما يكون. لكن الظن بالشيخ أنه جعل هذا بناء على حديث البراء، فصار الشيخ يوجه الكلام عنده، لأن الشيخ يتكلم بلسان الواثق، يوجه الكلام عنده كله على حديث البراء، وأن العلة في حديث البراء هي مجرد الفعل، وأن مجرد هذا الفعل هو الاستحلال. وده تناقض في المسألتين. لو قلنا مجرد الفعل تمام، هنقول أن من المكفرات أن يعقد الرجل على امرأة أبيه أو إحدى محارمه، يبقى ده مكفرات بنفسها، ولن نقول ده استحلال، لأن استحلال اتفقنا أنه اعتقاد حل الشيء، عمل قلبي ما له علاقة بأقوال وأعمال، ما له علاقة. وأنا بيّنت لكم دقة بعض العلماء أنه يقول لا نعبر ما نقول إذا فعل ذلك مستحيلا أو قال ذلك مستحيل. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هذه مسألة مهمة. يبقى لا نعبر عن الفعل أبدا بلسان. لو نرى هذا نقول إيه؟ أن الفعل نفسه مكفر وأن العقد نفسه مكفر، ويبقى أنا عندي خطأ هنا في توصيف الفعل، هل هو كفر أكبر ولا لا؟ لكن أن أجعل الوصول لهذا الحكم أن العقد إنما يدعو على أنه استحلال، هذا طبعا يجانب الصواب في ذلك. ولو أننا قلنا بتكفير باللازم أو أن دعو الاستحلال سنكفر بكثير من الإيه؟ من المعاصي في هذا الباب، هذا لا يمكن يكون. الأمر اللي بعد ذلك لو نسأل الشيخ عبيد رحمه الله رحمه وسعه وأعلى درجته وأكرم نزله من عالم سلف حرير، لو نسأل الشيخ عبيد ما الفرق بين العقد النكاح وبين عقد البيع، ما الفرق بين عقد النكاح المحرم وعقد البيع المحرم، كل منهما، وسنأتي بصورة بيع معلومة الدين بالضرورة، الدرهم بدرهمين مثلا، خلاص معلومة الدين بالضرورة عند هذا العقد المحرم في البيع، ما الفرق بينه وبين العقد المحرم؟ هنقول قبل العقد عشان نقول مثلا يمكن ايه الدرهم يخفى على البعض، هنعرفهم وندرسهم ان الربا، ان الدرهم بالدرهم، ايها المتعاقدان، ان الدرهم بالدرهمين ربا صريح، ورد في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت عند مسلم رحمه الله، الذهب بالذهب يدمن. ونعرف وندرسهم ومع ذلك وسيقولون عرفنا الحكم، عرفنا ولكننا سنعقده، مش ندخل حوين، عرفنا ولكننا سنعقده. شوف بقى احنا بنعلي الصورة زي ما احنا هنا ايه التجسس على نبي، احنا بنقول بقى هنا هندرس في عقود البيع المحرمة الأحكام، وسوف يقول متعاقدان ما قصرت يا شيخ جزاك الله خيرا، عرفنا من خلال بيانك أنه حرام ولكننا سنعقده. هل يكفران؟ الجواب ما يكفران، عربيت حمر. وفرق بين عرفنا أنه حرام ولكننا سنعقده، وعرفنا أنه حرام ولكننا سنحل. وهذا ليس بكفر، لكن بريد الكفر، لكن ليس كفرا. فما الفرق بين عقد النكاح المحرم وعقد البيوع المحرمة؟ خلاص الشيخ فرق بين عقد النكاح والزنا، ونحن سنفرق بين عقد البيع المحرم تمام وبين بيع بدون عقد. فما الفارق؟ لا فارق في التأصيل العلمي، لا فارق. واضح إخواني؟ هذا ما تعالى بفتوى الشيخ هنا رحمه الله تعالى رحمه الله. نأتي إلى ضابط أيضا تجسس عند الشيخ ابن باز رحمه الله عليه.
تعليقكم يا شيخنا على كفر الشهود والولي.
دي أحسنت طبعا، دي مسألة أخرى، مسألة أخرى الشيخ طبعا بناها خلاص، هو التزم اللازم أن العقد هذا استحلال، وبالتالي يبقى الشاهدان كذلك، يبقى الولي كذلك. طبعا هنقول للشيخ والمحكمة اللي بتسجل ذلك، واخد بالك، طب والمداعي إذا حضروا ذلك، طيب و الذين أقاموا الحفل، طب والذين أجروا الفندق. التفريق بين كل هذا عسر جدا، عسر جدا، عسر جدا. لأنه ألا تعلم أن الحضور وقت الكفر وأن الشهود لكفر أمامك لا يقتضي تكفيرك، لا يقتضي التكفير. مجرد أن أجلس، مجرد أن أنا كذا 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 إلى آخره، ما يقتضي التكفير. يقتضي التكفير إذا أنا فعلت فعله، يقتضي التكفير إذا أنا أباحت فعله. قد يقول قائل لكن الله قال إنكم إذا مثلهم، وقد نزل عليكم الكتاب أن يعني إذا سمعتم آيات الله كفروا بها واستهزؤوا بها فلا تقعدوا حتى يخوضوا بحديث غير إنكم إذا مثله. تمام، إنكم إذا مثله. نقول هذه المثلية على قسمين، مثلية في الكفر وهي تساوي الخوض أو الإباحة والاستحلال الكفر، ومثلية في الإثم وهي تساوي عدم فعل الكفر وإنكار الفكر إنكار قلبي. فأنت تأثم لأنك لماذا ما قمت، تأثم لأنك لماذا ما قمت. طيب فكيف في هذا؟ فيبقى الشيخ هنا أيضا تكفير الشهود، تكفير الولي، تكفير كذا تكفير كذا، حتى ولو قلنا بأن هذا العقد كفر، من شارك في العقد مشاركة يعني مباشرة، زي ما مثلا هنقول الولي زوجتك مثلا البنت أو الولد، والثاني يقول قابلت الزواج من هذا، نعم ده مباشر، تكفير الولي يكون له مصاغ في ذلك. لكن الشاهد قد يشاهد هواء، قد يشاهد كذا، قد يشاهد إلى آخر ذلك. طيب ده بالنسبة لفتوى الشيخ هنا رحمه الله. نعم
شيخ ابن باز قال هذه القصة غلط فيها حاطب رحمه الله رضي الله عنه والنبي قد عذره لأنه جهل الأمر وظن أن هذا يسوغ له مصانعة المشركين بهذه الكتابة ولأنه من أهل بدر، وقد قال الله فيهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكان هذا خاصا به.
تمام، يبقى التجسس هذا كفر، ولكن هذا خاص بحاطب لأنه ماذا؟ لأنه بدر. هذا واحد. اثنين، لأنه جهل ذلك وعلم كذا وكان بدريا، وإلا لو علق الحكم على الجهالة فقط هتتعدى إلى هذه الواقع غير هذه الواقع وتعدى حاطبا، لأن التعليل بالجهل هيعم كل جهل، أما التعليل بالبدري لا يعم. أما هذا البدري يعم. فلما الشيخ ذكر جهل هذا كله مقام حاطب. أعدي أسلام قال لأنه
هذه القصة غلط فيها حاطب رضي الله عنه ورحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عذره لأنه جهل الأمر وظن أن هذا يسوغ له مصانعة المشركين بهذه الكتابة ولأنه من أهل بدر، وقد قال الله
دي مرتبطة بهذه، وإلا لو كان سبب لو كان سببين لا لا لاقتضى السبب الأول تعميم الحكم وهو الجهل في كل جهل، إنما الشيخ جعلها خاصة، وطالما أنها خاصة يبقى ليس للجهل أثر في الحكم، إنما هذا بيان لحاطب وأنه ما فعل هذا جرأة أو ما فعل، لكن الضابط الأكبر هو أنه بدري فقد غفر الله عز وجل. نعم،
ولأنه من أهل بدر وقد قال الله فيه.
هتكرر كلام الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن
موجود
في الرد على الشيخ. نعم،
قال ولأنه من أهل بدر وقد قال الله فيهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكان هذا خاصا به. أما اليوم من ساعد الكفار على المسلمين وأبدى عوراتهم فإنه يقتل يكون ردة.
فإيه؟
وأما اليوم
أيوة.
ساعد الكفار على المسلمين وأبدى عوراتهم فإنه يقتل يكون ردة.
تمام،
لأن الله أنزل في هذا بين الحكم فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة.
طيب، لأن الله بين الحكم فقال إيه إخوان، فقال إيه
يا أيها الذين آمنوا،
يبقى ليس بكافر.
نعم،
يبقى ليس بكافر يا إخوان، يا أيها الذين آمنوا يبقى ليس بكافر، يبقى ليس بكافر، طالما يا أيها الذين آمنوا يبقى ليس بكافر. تمام يا اخواني، اضف الى ذلك ايه؟ اضف الى ذلك اتفاق الفقهاء على عدم ردة الجاسوس، ما في احد قال مرتد، انما الكلام في معصيته والكلام في نقتل او ما نقتل. تمام، هات
موجود
يا عبد الطيب، هات الكلام الفقهاء.
قال ابن رجب رحمه ابن حجر رحمه الله وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه، وقال الشافعي
طب ومن الجاسوس المسلم الدل على العورات، الشيخ عبد العزيز بيقول أما اليوم الدل على العورات كافر، طب كافر بنفسه بمجرد الفعل بمجرد التجسس، ها ماذا يقول ابن حجر؟
وقد نقل الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه.
تمام،
وقال الشافعية
ولو كان مرتدا لإيه؟ لو بحدم. نعم،
وقال الشافعية والأكثر يعذر وإن كان من أهل الهيئات يعفى عنه.
طبعا من أقوى من تكلم في قصة حاطب الشافعي رحمه الله، من أقوى من تكلم في قصة حاطب الشافعي رحمه الله وبين أنه ليس بكافر. نعم،
قال وأبو حنيفة يوجع عقوبة ويطال حبسه.
تمام، يبقى كله تكلم في ماذا؟ فيما يتعلق بعقوبة، لكن فيما يتعلق بكفر لم يتكلم أحد فيما يتعلق بكفر. والشيخ رحمة الله عليه يقول هذا كفر اللي يفعل اليوم هذا كافر. حاطب لم يكفر لماذا؟ لكونه بدريا. مسألة الجهل ليس لها مناط، لأن لو أن المناط هو الجهل لعم الحكم في كل جهل. واضح اخواني بارك فيكم؟ نعم،
الشافعية شيخنا
الشافعية اطل نفس الشاهد ان احنا عندنا ايه
مختصر شيخنا.
اي نعم، قال
قال المسلم يدل على عورة المسلمين. قيل للشافعية رأيت المسلم يكتب للمشركين من اهل الحرب بان المسلمين يريدون غزوهم او بالعورة من عوراتهم، هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على ممالاة المشركين؟ قال لا يحل لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان ثم يثبت على الكفر، وليست الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرهم أو تقدم في نكاية المسلمين بكفر بين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. واضح إخواني؟ نعم.
الشيخ عبد اللطيف شيخنا.
الشيخ عبد اللطيف
قال: وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتاع رضي الله عنه وما فيها من الفوائد، فإنه هاجر إلى الله ورسوله وجهد في سبيله، لكن حدث منه أنه كتب بسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيرته لجهادهم، ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة، فنزل الوحي بخبره، وكان قد أعطى الكتاب ضعينة جعلته في شعرها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير في طلب الضعينة، وأخبرهما أنهما يجدانها في روضة خاخ، فكان ذلك وتهدداها حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا حاطب بن أبي بلتاع فقال له: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، إني لم أكفر بعد إيماني، ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد أحمي بها أهلي ومالي. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقكم، خلوا سبيله. واستأذن عمر في قتله، فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله في ذلك صدر سورة الممتحنة، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء الآيات. فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به،
تبسم، هذا دل على أنه لم يكفر لأن دخل في اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا. نعم.
وتناوله النهي بعمومه ولو خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليه أنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، لكن قوله صدقكم خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قال خلوا سبيله. وليقال قوله صلى الله عليه وسلم: ما يدريك لعل الله اطلع
عليه. هذا بقى وشه، هذا وشه. فإن الشيخ عبد اللطيف هنا سيذكر هل حسرة بدر هي التي منعت من الحاق الكفر بحاطب، وبالتالي غير حاطب لا يشرك في هذا الوصف ما يفعله الجاسوس اليوم فبالتالي يكون كافرا، أم ماذا؟ قال:
ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هو المانع من تكفيره، لأننا نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وأحكامه.
الله أكبر، انتبه أخواني للضوابط. الله أكبر الله أكبر، لأنه لو فعل كفرا لما بقي له حسنة بعد ذلك. قال تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك ولو أشركوا لحابط عنهم ما كانوا يعملون، ما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبط أعمالهم. فكيف تبقى حسنة بدر مع الكفر؟ نعم.
فإن الكفر يهدم ما قبله، لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع، فلا يظن هذا. وأما قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله
ثبتهم فلا يظن هذا. لكن شيخنا إمام العصر شيخ الإسلام في هذا الزمان الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه علق الحكم على هذا، ورأى أن إعانة الكفار والدلالة على عورات المسلمين أن هذه ردة، ردة اليوم من يفعلها هذه ردة. وأما ما وقع من حاطب فإنما كان جاهل رحمه الله رضي الله عنه بالحكم، وكان بدريا وكان بدريا، والله عز وجل طوع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت له. الشيخ عبد اللطيف يرد هذا التوجيه، يرد هذا التوجيه، وهو أحسن ما يكون من التقعيد وبيان الحكم الشرعي. ولهذا إذا فعلها اليوم من يتجسس، إذا فعل اليوم نقول هذا، إن فعل ذلك نصرة للدين وفعل ذلك إرادة منه في علو دين الكافرين على دين المسلمين هذا المرتد، وأما إذا فعله شهوة ودنيا ورغبة في دنيا هؤلاء وهو يبغض دين الكفار فهذا ليس بكافر. وأي واحد يناقش هذه المسألة اليوم محجوج بماذا؟ محجوج بفعل النبي مع حاطب إذ يستفصل، والكفر لا يستفصل منه، الكفر يستتب منه ولا يستفصل في الفعل. ما يقال ما حملك على هذا؟ لكن يقال يا حاطب تب إلى الله لو كان كذلك. الكفر يستتاب منه وليس يستفطر مع حماك عاد ثم يقول أرى أنه قد صدقكم. وقد بيّن حاطب في عذره التفريق بين من يفعله دينا ومن يفعله دنيا، فقال لم أفعل ردة عليه ولا سخطة، ولكن يبقى فرق بين من يفعل ذلك بغرض الدين ومن يفعل ذلك بغرض الدنيا. والنبي صدق. قد يقول قائل هذا من اطلاع نبي على فاعل فلا تقص غيره عليه، نقول هذا من تأصيل وصف فنقيس عليه ما لنا علاقة بفاعل. ما يقال النبي اطلع على صدق ماذا؟ على صدق حاطب، لهذا حكم له. فهاتوا لنا لكل جاسوس نبيا يشهد له، نريد نبي يشهد له. نقول النبي علق على وصف وليس على معين حاطب، علق على وصف، وأن من يفعل ذلك ردة هذا الكفر، ومن يفعل ذلك ليس بردة فهذا ليس بكفر. ولهذا الوصف المعلق للحكم باق ولا يحتاج إلى نبي جديد يحكم لمعين، بل إلى نبي مضى صلى الله عليه وسلم حكم في الوصف الذي يحكم به على كل معين من لدى كل قاض يحكم بذلك. واضح إخواني؟ يبقى أرادنا هذا قد صدقكم، قد صدقكم ليس يعود إلى مناط التكفير. مناط التكفير في التفريق بين وبين. غاية ما أفاد في حاطب أن حاطب فعلا صادق في ادعائه أنه ماذا؟ لم يفعله رد، صادق. أما الأحكام فتعم من فعل ومن فعل. ومثل ذلك فنقول لكل من يكفر بهذا، إذا لم يكفر من تجسس على النبي والصحابة فلن يكفر من تجسس إلى آخر الزمان على غير النبي والصحابة. ومن هنا اتفقت كلمة المسلمين على عدم الكفر، ده إجماع نقل الطحاوي وغيره. خد بالك واخد بالك يا اخواني، وكلام الفقهاء الاربعه وكلام الفقهاء في هذا، في هذا انه ان النزاع ليس في كفر، وانما النزاع فيه في العقوبه. واضح؟ ومن هنا كان كلام الشافعي رحمه الله الواضح، وكما قلنا هذا من اوضح من تكلم في هذه المساله. بارك الله فيكم. نعم،
نكمل كلام الشيخ
خلاص. من
نكمل كلام الشيخ ولا خلاص؟
ايه
نكمل كلام الشيخ ولا خلاص؟
هذا كلام الشيخ عبد الرحمن. لا ما خلاص، واتضح كلام الشيخ عبد الرحمن، اتضح كلام الشيخ. هو الحقيقه احنا بنمثل بهذا وذاك لايه يا الشيخ عبد اللطيف؟ اقصد احنا بنمثل بس لمساله ان الحاجه مساله التوصيف المهم الدقيق الى التقعيد الذي تتكامل به، يتكامل به بحث اي مساله من المسائل. لهذا احذروا وانت تناقش مساله أن تصيب في أصل وتخل بأصول، لابد أن تكون أصول أمامك أصول متكاملة حتى تخرج بالنتيجة الإيه؟ صحيح. الأمر الثاني بقى وده مهم جدا، أن يكون اختيارك هو اختيار العلماء، يعني لا يكون هذا رجعا إلى نظرك وبحثك وتدقيقك وتقول هذا موافق لأصول لا هذا مخالف لأصول، لا، لابد أن يكون اختيارك في ضوء اختيار العلماء. يعني احنا الآن بنتكلم عن مسألة الجاسوس، صح ولا لا؟ الجاسوس ها في ضوء ايه؟ الإجماعات المنقولة. طب بتكلم في مسألة من نكح امرأة به، من عقد عقد كذا، في ضوء ايه؟ في ضوء ايضا اجمع العلماء على ان من نكح امرأة به انما كفر لوقوعه في ناقض، مش كفر لكونه عقد. هات اماما وحيدا قال كفر لكونه عقد، انما كفر لكونه وقع في ناقض. تمام يا اخي يا شيخ، المهم انه كفر. لا مش المهم انه كفر، مناط الكفر ليس المهم انه كفر، لم نختلف في انه كفر، لكن ما علة الكفر؟ وصف الكفر هنا يعود الى ايه؟ الى مجرد العقد. اذا كل العقود المحرمة كفر. ولهذا انا اقول لكم اهو اللوازمة، هذا لازم هذا لازم. لازم في مسألة التجسس أن إذا كان من تجسس على النبي والصحابة لم يكفر فكيف يكفر جاسوس بعد ذلك إلا بالوصف طبعا أن يفعل ذلك لدين. تمام يا إخواني؟ وإذا كفر من عقد على امرأة أبيه لمجرد العقد مع معلومية التحريم بالضرورة لازم تكفير كل من عقد عقدا محرما ولا فرق في تأصيل الشرع. ومن فرق فعليه الدين. من فرق فعليه الدين. نعم. من؟ استحلال ايه؟ استحللتم فجاهونا بكلمة لا. فيقول ان العقد استحلال. جميل. الرد عليه شبه. يلا رد.
الاستحلال هنا يا شيخنا الاستحلال ليس الاستحلال الاصطلاحي.
استحلال ايه؟
الاستحلال هنا ليس المقصود به الاستحلال الاصطلاحي.
لا نخليها يا اسلام اوضح. نقول استحلال مش الاستحلال العقدي. اسمه استحلال عملي.
نعم.
اسمه استحلال عملي مش عقد. ياتي الزمان عمات يستحلون حديث الشام مع عمار في البخاري يستحل فيه الحرى والحرير والخبر والمعاد يعني يفعل فعل ايه كأنه مستحل الاستمراء وليس الاستحلال العقدي وليس الاستحلال العقدي خذ بالك. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ولكن الله سبحانه وتعالى يبلو الناس بعضهم ببعض وإذا صبر المؤمن واحتسب وانتظر الفرج من الله عز وجل وعمل الأسباب التي توصل إلى المقصود يسر الله له الأمور. فالمهم أن الله نهانا أن نكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم ولكن صار الكثير منا في الوقت الحاضر متشبها بهؤلاء الذين قست قلوبهم وكثير من هؤلاء أيضا فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعة الله. ثم قال المؤلف رحمه الله والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة.
نقف عنده أما الأحاديث نقف عنده أما الأحاديث يعني أطلنا البحث في المسائل هذه ايوه من انا مسؤول عن ايه فيجار ارفع صوتك اي نقل الاجماع جماعات عن امام احمد انه تمام اذا رجل يراه ايه يعني أن يرى مباحا صار عنده تأويل بخلاف الذي يرى محرما فهذا تأويل هذا تأويل فلهذا التأويل يجار يعني لا يؤخذ منه إنما لو كان يراه أنه محرم وفعل هذا فيؤخذ إيه دي مسألة بقى أخرى اللي هو مسألة إن لم يكفر هل هيخمس ولا هذا خاص بالتكفير دي مسألة أخرى لكن أحمد وغير أحمد والأئمة يرون أن هذا الرجل كفر هذا الرجل كفر لكن كفر لماذا كما قلنا أن هذا يعود إلى أن هذا الرجل استحل يبقى وصف كفر وليس العقد أو أنه لم يلتزم ذلك ولهذا تبحث شوية كده هات كلام أحمد في هذا هتجد نفس الكلام.